نعم.
والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
نعم. من أصول السنة الإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته، عرضه مثل طوله يعني مسيرة الشهر، عرضه مسيرة الشهر وطوله مسيرة الشهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. فالإيمان بالحوض من عقيدة السنة والجماعة ومن أصول السنة، والحوض حوض لنبينا صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر من الجنة، الحوض في الأرض في موقف القيامة، والجنة فوق تصب فيه ميزابان، يصب فيه في الحوض ميزابان من نهر الجنة. هذا الحوض كما ذكر المؤلف رحمه الله جاءت النصوص بوصفه، أولا هذا الحوض يكون يوم القيامة في موقف القيامة، ثانيا أنه ترد عليه أمته يوم القيامة للشرب، ثالثا عرضه مثل طوله مسافة الشهر، طوله مسافة الشهر وعرضه مسافة الشهر، رابعا آنيته يعني الكيزان الأوان التي يشرب فيها عدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. وجاء أيضا في وصفه أنه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك، وأن من شرب منه فإنه لم يضع لا يضع حتى يدخل الجنة. بسم الله كريم فضله. وروى الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وقد جاء في وصف الحوض في حديث كثيرة، وجاء في بعض الحديث بيان المسافة، وأن طوله ما بين صنعاء إلى المدينة، وفي بعضها ما بين الشام إلى المدينة، وبعضها ما بين جربة إلى أجرح، اختلفت بعض المسافة طويل بعضها قصير، اختلف العلماء في هذا، قال بعضهم يجمع بينهم بأن المسافة القصيرة للعرض والمسافة الطويلة للطول، وقال بعضهم أن هذا يختلف باختلاف السير، وأن المسافة الطويلة لقطع المسافة السريعة إذا كان الجاد في السير، والمسافة القليلة لغير الجاد في السير. وأنكرت الخوارج والمعتزلة الحوض، أنكروا أن يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحديث متواترة، وهذا من جهلهم وضلالهم. ولهذا قال العلماء ومنهم الطحاوي في عقيدته حري بمن أنكر الحوض أن يحرم منه يوم القيامة جزاء وعقوبة، عقوبة له، أخلق بمن أنكره ألا يرجع عليه. وقد ثبت إذن الخوارج المعتزلة هؤلاء قول مبتدعة، أنكروا الحوض، أنكروا الميزان معتزلة، وأنكروا الشفاعة، الشفاعة في خروج العصاة من النار، وقالوا إنهم يجب تخليدهم في النار ولا يخرج العصاة، وهذا من جهل وضلالهم، مع النصوص هذا متواترة، نصوص الحوض متواترة، نصوص الميزان كذلك، نصوص الشفاعة متواترة، ومع ذلك أنكر هؤلاء بجهلهم وضلالهم. هذا الحوض لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ترد عليه أمته يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام إني فرطكم على الحوض، من ورد علي شرب، ومن شرب لم يظما حتى يدخل الجنة. قال إني فرطكم على إني الفرط هو الذي يتقدم القوم ويستقبلهم ويعد لهم الضيافة، يقول أنا أستقبلكم، أنا فرطكم أستقبلكم وأتقدمكم وأنتظروا مجيئكم. وثبت في الحديث الصحيحة أنه يرد على الحوض أناس من هذه الأمة قد غيروا وبدلوا، فيذادون كما تذاد الإبل العطاش. قال عليه الصلاة والسلام لا يردن علي أناس أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم وبيطل، فإذا وردوا اخترجوا دوني تقول يا رب فأقول يا رب أمتي أمتي، وفي لفظ فأقول أصحابي أصحابي كره هؤلاء بجهلهم وضلالهم. هذا الحوض لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ترد عليه أمته يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام إني فرطكم على الحوض، من ورد علي شرب، ومن شرب على يضمع حتى يدخل الجنة. قال إني فرطكم على إني الفرط هو الذي يتقدم القوم ويستقبلهم ويعد لهم الضيافة. يقول أنا أستقبلكم على فرطكم، أستقبلكم وأتقدمكم وأنتظر مجيئكم. وثبت في الأحكام وفي أصل فإذا وردوا اخترجوا دوني، تقول يا رب فأقول يا رب أمتي أمتي، وفي أصل فأقول أصحابي أصحابي، وفي أصل فأقول يا رب أصيحابي أصيحابي تصير أصحابي. فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، يعني بعدا وبعدا. قال العلماء إن هؤلاء الذين يلدون هؤلاء الذين ارتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الأعراب الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم. أما الصحابة رضوان الله عليهم الذين رسخ الإيمان في قلوبهم والذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولازموه فثبتهم الله، ثبتهم الله. إنما هذا الردة حصلت لبعض الأعراب الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلازموه، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولازموه فثبتهم الله، ثبتهم الله. إنما هذا الردة حصلت لبعض الأعراب الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلازموه ولم يسلموا في قلوبهم فارتدوا. وفيه من الفوائد دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لو كان يعلم الغيب لعلم. وفيه الرد على الغلاة الذين عبدوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه يعلم الغيب. ومن ذلك فوائد رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولازموه فثبتهم الله، ثبتهم الله. إنما هذا الرد حصلت لبعض الأعراب الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلازموه ولا يسلموا في قلوبهم فارتدوا. وفيه من الفوائد دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لو كان يعلم الغيب لعلم. وفيه الرد على الغلاة الذين عبدوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه يعلم الغيب. ومن ذلك فوائد رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام العبودية. طائفة للأنبياء لكل نبي حوض، ورد الترمذي وغيره أن لكل نبي حوضا، أن لكل نبي حوضا ترد عليه أمته، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأوسعها وأحلاها وأكثرها واردا، جعل الله منهم بمنه وكرمه. وهل الحوض قبل الصراط أو بعد الميزان؟ يكون الكلام في هذا إن شاء الله بعد الصراط. وفق الله جميع طرفه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على بالله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمور التي تكون يوم القيامة أولها نفخ الصور، النفخ في الصور، حين يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الصعق والموت فيموت الناس، ثم ينفخ الناس، وهذا هو يوم القيامة. ابتداء يوم القيامة من نفخ الصور، وهي نفخة الصور قرن عظيم يلتقمه إسرافيل فينفخ فيه نفخة طويلة يطولها فيفزع الناس، أولها فزع وآخرها صعق وموت، فلا يسمع أحد الصوت إلا أصغى ليثا ورفع ليثا، هكذا يتسمع الصوت يمين. والصور قرن عظيم يلتقمه إسرافيل فينفخ فيه نفخة طويلة يطولها فيفزع الناس، أولها فزع وآخرها صعق وموت، فلا يسمع أحد الصوت إلا أصغى ليثا ورفع ليثا، هكذا يتسمع الصوت يمين وشمال، والليث صفحة العنق، فلا يزال الصوت يقوى 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 حتى يموت الناس، فأوله فجع وآخرها صعق وموت، كما قال الله تعالى في سورة النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض، وفي سورة الزمر ونفخ في الصور فصاعقة من في السماوات ومن في الأرض أولها فزع وآخرها صاعقة الموت الصوت لا زال يقوى ويقوى صفارات الإنذار التي تكون في الدنيا يفزع الناس منها لأنها مزعجة الصوت قوي فإذا قوي الصوت لو قوي مثل ما يسمع صفارة الإنذار مئات أو آلاف ماذا يحصل الناس يموتون ثم يمكث الناس 40 وينزل الله مطرا تموت منه أجساد الناس وينشر الله الناس نشأة قوية تعاد الذرات التي استحالت والإنسان يبلى إلا عجب الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق منه خلق ابن آدم ومنه ركب رواه مسلم صحيح وعجب الذنب هو العصعص وهو روح كافة تنقل إلى النار لها صوت من الجسد كما سبق نسبق في الحديث نصر لسمين طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم البعث يعني تأخذ شكل طائر فإذا أذن الله لإسرافيل بنفخ الصور فنفخ الصور تطايرت الأرواح من أجسادها فدخلت كل روح في جسدها فيقوم الناس ينفضون التراب على رؤوسهم حفاة لا نعال عليهم عراة لا ثياب عليهم غربا غير مختونين وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثياب من الجنة هذا أمور الأمور تكون في الآخرة أول شيء النفخ في الصور نفخة الصعق ثم نفخة الثانية نفخة البعث قال بعض العلماء ثلاث نفخات نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم في الموت لكن هذا جاء في حديث ضعيف في سند إسماعيل بن رافع هو ضعيف والصواب أنها نفختان لكن النفخة الأولى طويلة تطولها الصلاة أولها فزع وآخرها موت صعق الموت ثم نفخة الثانية والله تعالى يعيد الذرات التي استحالت وقال جهم بن صفوان إن الذي يعاد إبعاثه الله شخص آخر جسد آخر وهذا باطل لأن يلزم على قوله أن الله يعذب جسدا لم يعطه ولما قال جهم بن صفوان إن الذي يعاد جسد آخر أنكر ابن سينا البعث بعث الأجساد من الذي فتح له الباب الجهل لما قال إن الذي يعاد جسدا آخر قال لا ليس فيه لا يعاد الجسد إنما الذي يعاد الروح وهذا هو كفر قر هذا في رسالة فيه الأضحوية ابن سينا فكفر بذلك نعوذ بالله لأن التكذيب بالبعث كفر بنص القرآن وإجماع المسلمين كما سبق الآيات فمن أنكر البعث الأجساد هو كافر والفلاسفة يقول البعث الأرواح لا الأجساد فكفروا بذلك من أنكر البعث الأجساد هو كافر البعث الأجساد أما الأرواح باقية الأرواح باقية أما في نعم أو في عذاب فأول شيء من أمور الآخرة النفخ الصور نفخة البعث الصعق ثم نفخة البعث ثم بعث الأجساد ثم الوقوف بين يدي الله الحساب يقف الناس تبدو الشمس من رؤوسهم ويزاد في حرارتها حتى يلزمهم العرق على حسب الأعمال فمنهم يلزم العرق إلى ركبتيه وإلى حقويه ومنهم يلزم العرق الجامع ومنهم يذهب عرقه كذا مسافات في الأرض ثم تكون الشفاعة بعدما يفزع الناس إلى الأنبياء ويتأخر عنها أولي العزم آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد عليه الصلاة والسلام فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس هذه الشفاعة العظمى في موقف القيامة وهي المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون هذه الشفاعة للمؤمن والكافر لجميع الأمم لراحة الناس من الوقت فيحاسبهم الله كلهم في وقت واحد يحاسبهم كم البشر ملايين يحاسب الله في وقت واحد لا يلهي شأن عن شأن لأنه خالق سبحانه أما المخلوق الضعيف فلا يستطيع أن يكلم اثنين في وقت واحد أو ثلاثة لكن الخالق يحاسبهم في وقت واحد كما أنه يخلقهم ويرزقهم في وقت واحد ويفرغ منهم في قدر منتصف النهار مقدار منتصف النهار انتهى الحساب حتى يقتل أهل الجنة الجنة ويصلونها في وقت القيلولة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا قيلولة ثم بعد ذلك تتطاير الصحف فآخر صحيفته بيده اليمنى مستبشرا كل من لقيه يريه يقول ها اقرأوا كتابي كما سمعنا في الآيات في سورة الحاقة الذي قرأها الإمام ها اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاقي الحساب ظننت أني سيقنت الظن بمعنى اليقين لا إني ظننت أني ملاقي الحساب فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أصبتم في الأيام الخير نسأل الله جل وإياكم منه. وأما الصنف الثاني وهم أصحاب الشمال يعطون يعطى كل واحد منهم صحيفته بيده الشمال ملوية وراء ظهره نعوذ بالله. وأما من أوتي كتابه بشماله يندم شد ندم يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. قال الله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا في السكوت. ما هي أعماله؟ أعماله خبيثة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ينكر البعث ينكر الإيمان كفر بالله كفر بالبعث ولا يحض على طعام المسكين. قال الله فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من مسكين لا يأكله إلا الخطيئة. في الآية الأخرى قال تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فيعطى كتابه بشماله ملوية وراء ظهره نعوذ بالله. هذا الترتيب الآن أمور الآخرة نفخة الصعق والموت ثم نفخة البعث ثم بعث الأجساد ثم القبور إلى دائرة الحساب ثم أخذ الكتب بالأيمان وبالشمائل ثم بعد ذلك الحوض الصحيح يريد الناس على الحوض يريدون لأن المعنى يقتضي هذا قبل الميزان. وقال بعض العلماء وزن الأعمال قبل الحوض قبل وضع الحوض على قولين والصواب أن الحوض قبل الميزان. جاء أمرين الأمر الأول أن الناس يريدون عطشا فيناسب ورودهم على الحوض أولا. والأمر الثاني أنه لو كان أنه ثبت في الحديث الصحيح أنه يطرد قوم ويزادون عن الحوض ولو كان بعد لو كان الحوض الورود على الحوض بعد الوزن لعرف الذين خفت ميزانهم أنهم لا يردون عن الحوض لعرفوا أنهم لا يردون عن الحوض فلا يردون لأنهم هلا خفت موازينه. فلما وردوا على الحوض وطردوا دل على أنه قبل الميزان ثم بعد الحوض وزن الأعمال ثم الورود على الصراط الورود على الصراط الذي يوصل عتبة جهنم ثم الجنة والنار. هذا الترتيب الصحيح نفخ الصور الصعق ثم نفخ البعث ثم البعث ثم وهو النشر نشر العباد ثم الحشر ثم الشفاعة والعظمى ثم أخذ الكتاب بالأيمان وبالشمائل ثم الرود على الحوض ثم وزن الأعمال ثم المرور على الصراط ثم الجنة والنار 10 أشياء. وقال بعض العلماء وزن الأعمال قبل الورود على الحوض والصواب كما سبق أن الحوض قبل. وقال أحد من العلم الورود على الصراط قبل الحوض. قال بعض العلماء الورود على الصراط قبل الحوض استدلوا ببعض النصوص أن رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أين أجدك يوم القيامة؟ قال تجدني عند الحوض أو عند الميزان أو عند الصراط وأخذ واحدة من هذه الثلاثة. قال بعض العلماء إن الناس يمرون على الصراط ثم بعد تجاوز الصراط يريدون على الحوض وهذا مرجوح الصواب أن يريدون على الحوض قبل الصراط لأنه لو كان الورود على الحوض بعد الصراط لكان الحوض بعد الصراط والصراط مصوب على نار جهنم والحوض مصوب في ميزاب من أهل الجنة فتكون النار تحول بين النار تحول بين الميزابين الذي يصبان في الحوض. لو كان الورود على الحوض بعد الصراط لكانت النار تحول بين الحوض وبين الميزاب الذي يصبان فيه لأن الحوض يصب في ميزاب من أهل الجنة. فلو كان بعد الورود على الصراط الصراط منصوب على في جهنم والحوض بعد ذلك فتكون النار تحول بين الحوض وبين الميزان الذي يصبان فيه. وقال بعض العلماء ان الحوض طويل فالناس يمرون على الصراط ثم اذا انتهى من الصراط ظهر لهم طرف الحوض. وقال اخرون انهم يريدون على حوض بعد الصراط وبعد وقبل الصراط وكل هذه اقوال ضعيفه ولأن الحوض في موقف القيامة والصراط مصبوعة من جهنم كذا صعود من تجاوزه وصل إلى الجنة فلا يرجع مرة أخرى إلى الموقف، ما يمكن الصراط صعود علامة جهنم، ولهذا من تجاوزه وصل إلى الجنة، هناك قنطرة يحسب فيها المؤمنون ثم يدخلوا الجنة، فلا يرجعون مرة أخرى إلى الحوض، لأن الحوض في الموقف، فدل على أن الحوض أول قبر الصراط، هذا هو صواب الترتيب.
نعم. وقال رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
نعم. من أصول السنة الإيمان بعذاب القبر، يعني ونعيمه، يعني بعذاب القبر ونعيمه، على ما صح في الأخبار من صور السنة كما قرر الإمام أحمد في هذا الرسالة، أصول السنة الإيمان بعذاب القبر والإيمان بعذاب القبر ونعيمه، من عادة السنة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، قد دلت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات عذاب القبر ونعيمه، من ذلك قول الله تعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. اليوم عند خروج الروح اليوم تجزون عذاب الهون، هذا فيه إثبات عذاب القبر، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون، يقول اليوم تجزون عذاب الهون، هذا فيه إثبات عذاب القبر. ومن الأدلة قول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، يضربون وجوههم وأدبارهم بعد متى؟ بعد خروج الروح، هذا من عذاب القبر. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قيل المراد بالعذاب الأدنى عذاب القبر دون العذاب الأكبر وعذاب يوم القيامة، وقيل المراد بالعذاب الأدنى ما أصابهم يوم بدر، ما أصاب الكفار القتل، ما أصابهم من القتل والأسر في يوم بدر، قيل هو العذاب الأدنى وقيل هو عذاب القبر. ومن الأدلة على عذاب القبر والأدلة الصريحة الواضحة قول الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، آل فرعون، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العرض هذا قبل قيام الساعة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، بعدما ذكر الله قصة المؤمن من آل فرعون: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، فوقاه الله يعني الرجل المؤمن من آل فرعون، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. متى يكمن هذا العرض؟ في القبر. الدليل أنه قال بعدها: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العرض هذا قبل قيام الساعة، العرض قبل قيام الساعة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة يقال لهم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا الصريح في إثبات عذاب القبر، وأنهم يعذبون غدوا وعشيا. ومن أدلة هذا على نعيم القبر قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فهذا البشارة يبشر المؤمن بثلاث بشارات عند خروج الروح، ألا تخافوا، تبشرهم الملائكة تتنزل عنهم، ألا تخافوا، لا تخافوا من المستقبل، لا تخافوا من أهوال يوم القيامة، لا تخافوا من الشدائد، لا تخافوا من عذاب القبر، لا تخافوا من عذاب النار، فأمنوا روعهم الملائكة. من هم هؤلاء؟ إن الذين قالوا ربنا الله، يعني قالوا ربنا إلهنا ومعبودنا بالحق هو الله، ثم استقاموا بالعمل، هذا جزاءهم. إن الذين قالوا ربنا الله معبودنا وإلهنا هو الله ثم استقاموا بالعمل تنزل عليهم الملائكة. ألا تخافوا، هذه البشارة الأولى، لا تخافوا من المستقبل، من عذاب القبر، ولا من عذاب النار، ولا من أهوال شدائد اليوم، ولا من شدائد يوم القيامة. البشارة الثانية، ولا تحزنوا على ما خلفتم من أموال وأولاد فنحن نخلفكم به. والبشارة الثالثة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا في إثبات عذاب القبر ونعيمه، هذا في القرآن. وفي السنة أيضا الحديث كثيرة في هذا، الحديث كثيرة في هذا، منها في الصحيحين وفي غيرهما، من الحديث المشهور الذي روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجزان من عجز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما، عائشة قبل أن تعلم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا العجزين من عندي، ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن عجزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت عائشة: فما رأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. ومن الأدلة ما ثبت في الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح صحيح رويهما: إذا تشهد أحدكم فليقل فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا حديث ثابت في الصحيحين رويهما، النبي أمر أن يتعوذ في التشهد الأخير من أربع: إذا تشهد أحدكم عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا سنة عند جمهور العلماء، استعاذة من هذه الأربع سنة مستحبة مؤكدة، سنة مؤكدة. والواجب التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، هذا الواجب. وأما الدعاء فهو مستحب. وذهب بعض العلماء كطاووس بن كيسان اليماني من التابعين إلى وجوب التعوذ بالله من هذه الأربع، قال: يجب على كل مصلي أن يتعوذ بالله من هذه الأربع. وثبت عنه طاووس أنه قال لابنه مرة لما صلى: هل استعذت بالله من أربع؟ قال: لا. قال: أعد صلاتك، أعد صلاتك، أمرهم يعيد الصلاة. فدل على أنه يرى وجوب التعوذ بالله من هذه الأربع، ولكن جمهور العلماء على أنهم ليس بواجب وإنما مستحب. والشهد قال: اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم، هذا فيه إثبات من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، إثبات عذاب القبر. ومن ذلك حديث البراء بن عازب المشهور الطويل، قال: خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، جنازة رجل من الأنصار، قال: فانتهينا إلى القبر ولما يلحد له، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رأسنا الطير وفي يده عود ينكس به الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة، هل يدعي عرفة عذاب القبر؟ ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالا من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس عند رأسه فيقول، يعني ملك الموت: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج عن الريح الروح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، القطرة من فم القربة السقاء، فيأخذها يعني ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها، يعني الملائكة الذين يعاونونه لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. يعني في 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 بعض الفاظ الحديث يؤتى بحنوط من حوض الجنة وكفن من أكفان الجنة، ويخرج منها يعني من الروح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها يعني للسماء، فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان يحسن أسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى يأتوا فيها للسماء الدنيا فيستفتحون لها فيفتح لهم فيشيعها من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيده إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقول له من ربك، فيقول ربي الله، فيقول له ما دينك، فيقول ديني الإسلام، فيقول له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله، فيقول له وما عملك، فيقول وما، فيقول له وما علمك يعني وما علمك بذلك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي ففرشوهم إلى الجنة وألبسوهم إلى الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بطنه. قال ويأتي رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يا أبوك الذي كنت توعد، فيقول له من أنت، فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وبالي. هذا فيه إثبات نعيم القبر وفيه إثبات السؤال وأن هذه الأمة تفتن في قبورها يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. قال وإن العبد الكافر وفي أفضل الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح كفن أسود فيجلسون منهم مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده فينتزعها يعني ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول الشوك من الصوف المبلول من يستطيع استخدمه، فيأخذها فإذا أخذها يعني ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين يعني الملائكة الذين معه حتى يجعلها في تلك المسوح كفن، ويخرج منها من هذه الروح كأنثى ريح جيفة وجدت على وجه الأرض رائحة خبيثة، فيصعدون بها يعني هذه الروح فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيث، فيقول فلان ابن فلان بأقبح أسماءه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سخيف، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقول له من ربك، فيقول ها ها لا أدري، فيقول له ما دينك، فيقول ها ها لا أدري، فيقول له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها ها لا أدري، فينادي منادي من السماء أن كذب ففرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتي رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منفل الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت، فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسند وابنه عبد الله في السنة وأبو داود وسنده حسن. هذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر ونعيمه وفيه إثبات الفتنة في القبر سؤال منكر ونكير، منكر ونكير ملكان يقال أحدهم منكر والثاني نكير، هذا فيه يدل لما قاله المؤلف أنها والإيمان بعذاب القبر ونعيمه وأن هذه الأمة تفتن في قبورها، تفتن يعني تسأل، الفتنة هي السؤال تختبر وتمتحن ويسأل عن الإسلام وعن الإيمان ما دينك ولا ما دينك ومن ربك ومن نبيك، فيثبت الله المؤمن ويضل الله الكافر. والفاجر. فلا بد من الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، ولا بد من الإيمان بفتنة القبر وهي سؤال منكر ونكير. ولهذا قال المؤلف: ويأتيه منكر ونكير، منكر ملك ونكير ملك آخر. وفي الحديث: ويأتيه ملكان يقال لأحدهما المنكر ويقال الآخر النكير. وفي لفظ وفي حديث آخر: يأتيه ملكان أزرقان أسودان فيسأل: من ربك وما دينك؟ والمؤلف الإمام قال الإمام أحمد رحمه قال: ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد. يعني لا نسأل عن الكيفية، كيف شاء يعني كيف شاء الله، وكيف أراد يعني على أي طريقة أراد الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الإيمان بذلك، يجب اعتقاد ذلك والإيمان به. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته وشرح الطحاوي بن عبد العز: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا يتكلم في كيفيته. إذن تواترت الأخبار، الأخبار متواترة، فمن أنكر المتواتر والمعلومة الدين بالضرورة بغير شبهة كفر. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا يتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته. ما نستطيع العقل، ليس العقل وقوف على كيفيته، لكونه لا عهد له به في هذه الدار. ما يستطيع الإنسان يعرف الكيفية. والشرع لا، يقول شرح الطحاوي: والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكن يأتي بما تحار فيه العقول. يعني الشريعة ما تأتي بشيء تنكره العقول وتحيله، لكن الشريعة تأتي بشيء تتحير فيه القلوب، تتحير فيه العقول ولا تدركه على انفراده. الشريعة لا تأتي بشيء تنكره العقول وتنفيه، لكن تأتي بشيء تتحير فيه العقول ولا تدركه على انفراده. وهذا هو معنى قول العلماء: الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. يعني الشريعة تأتي بما تتحير فيه العقول ولا تدركه على انفرادها، ولكن لا تأتي بشيء تحيله العقول وتنكره. فالعقل الصحيح الصريح يوافق النقل الصحيح. ولهذا ألف أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب عظيم سماه موافقة صحيح المنقول بالصريح المعقول، وبين أن العقل لا يخالف النقل. ثم بعض العلماء كتاب العقل والنقل، يعني أنه إذا كان أن لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح وعقل صريح أبدا. إذا وجد أن العقل يخالف النص، فهذا لأحد أمرين: إما أن النقل غير صحيح ما صح حديث ضعيف، أو أن العقل غير صريح في شبهة أو شهوة. العقل الصريح هو السالب من الشبهات والشهوات. إما أن العقل ليس بصريح، بل هو إيش؟ عنده شبهات وشهوات. أو إن العقل صريح ولكن النقل غير صحيح. أما نقل صحيح ونقل صريح فلا يمكن أن يتعارض أبدا، لا يمكن أن يتعارض. ولهذا اسم الكتاب عند الشيخ الإسلام: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. فلا بد من الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وكذلك الإيمان بضمة القبر. ثبت أن الحي ضمة، أن القبر ضمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن القبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لما مات سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، ومع ذلك ما سلم من الضمة. ضمه القبر، ضمه في أول ما تضمه ثم يفرج الله له. للقبر ضمه لو كان احد نجا منها احد نجا منها سعد معاذ. عقيده السنه والجماعه الايمان بعذاب القبر ونعيمه، وان العذاب يكون للروح والجسد. الروح تعذب تنعم مفرده ومتصله بالجسد. روح المؤمن تنعم في الجنه وحدها، روح المؤمن طائر لا يرقى في سبيل الله ولا يصله في الجسد، لان الروح سريعه الطيران بسرعه تذهب وتاتي تطير. ولهذا النائم ستجد روحه خرجت، لكن مجرد اذا ضربت رجله جاءت من بعيد. وكذلك الكافر تعذب روحه في النار ولا تصيب الجسد، والجسد يروح يبلع والروح باقيه في نعيم وفي عذاب. وذهب المعتزله الى ان العذاب والنعيم يكون للروح، قالوا اما الجسد فلا يعذب ولا ينعم، وهذا باطل. وانكروا عذاب القبر ونعيمه للجسد، قال كيف؟ وانكروا السؤال، وانكروا تضييق القبر وتوسيعه. المؤمن ثبت في الحديث ان المؤمن يوسع له في قبره مد البصر ويفتح له باب الى الجنه فياتيه من روحه ويقيمه، والكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه ويفتح له باب الى النار فياتيه من حرها وسمومها. انكر العقلانيون، انكروا عذاب القبر ونعيمه، قالوا كيف عذاب ما يعذب القبر، ما يعذب ولا ينعم. قالوا لو فتحنا القبر ما وجدنا فيه، ما وجدنا فيه نارا تشتعل، ولا وجد الميت ياكل ولا يشرب ولا فيه نعيم ولا شيء، لا فيه شيء من ثمر الجنه ولا شيء. وقالوا كيف ينعم هذا ويعذب هذا، ولو فتحنا القبر ما وجدنا لا عذاب ولا نعيم، لا وجدنا نار ولا شيء. وكيف يعذب من صلب على خشبه، وكيف يعذب وينعم من اكلته الطيور او اكلته السباع ومن اكلته الحيتان والبقره التي زرعت فصارت حبوب وثمار، كيف يعذب وكيف ينعم؟ نقول لهم امور الاخره، هذه امور الاخره لا تعلمون كيفيتها، لا تدركون كلها ولا كيفيتها. الواجب على المسلم ان يسلم، الامور الغيب يسلم لها، لا نعلم الكيفيه والكن. فالمؤمن ينعم ويعذب لانه فالميت ينعم ويعذب لانه في البرزخ، لكن انت لست في البرزخ، انت لو كشفت على القبر ووضعت يدك ما احسست بذلك لانك في الدنيا، لكن هو يحس. امور الاخره لا نعلم كيفيتها. الواجب التسليم، يجب على المؤمن ان يسلم لله ولرسوله ويؤمن بعذاب القبر ونعيمه. فالميت يناله العذاب، عذاب القبر ونعيمه، حتى ولو كان مصلوب على خشبه، حتى ولو غرق في البحار، حتى ولو اكلته السباع، ولو اكلته الحوت، والحوت اكله يناله ما قدر، يناله سؤال منكر ونكير، ويناله العذاب والنعيم، وتناله ضمة القبر، لكن الله اعلم بكيفيته، ما نكيف، لكن نؤمن بذلك. كل من مات لا بد ان يسال عن الرب وعدهم والنبي، ولا بد ان يعذب او يلعن ويضيق عليه قبره او يستوي قبره، ولو كان مصلوب على الخشبه، ولو اكلت السباع، ولو اكلت الحيتان، يناله ما قدر له من النعيم والعذاب والسؤال وضمه القبر وسؤال بكر وكيل. هذا هو الصواب الذي عليه اهل السنه والجماعه. قال عليه الصلاه والسلام: لولا ان تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع. يعني لولا ان لا تدافعوا، من رحمه الله ان الانسان لا يسمع معصيه المعذبين، والا لما قرر له قرار ولما عاش الناس. ولهذا كما جاء في الحديث ان المعذب في قبره يضربه باكاه ضربه يصيح من الصيحه يسمعها كل شيء الا الثقلين، الا الجن والانس، الا الانسان، ولو سمعه الانسان وصعق ولم اعترف. لو كنا نسمع اصوات المعذبين هل تقر للناس ترى بكاءهم وصياحهم وصراخهم؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ان لا تدافعوا لدعوت الله ان اسمعكم من عذاب القبر ما اسمع. وكان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول للجيش الجيوش التي تربي الخيول وتهيئها وتعدها للجهاد، لأن الناس ما كان عندهم مخترعات الحديثة، ما عندهم صواريخ ولا عندهم سيارات ولا طائرات ولا السلاح، ما هو الحرب بالسلاح، والوسيلة النقل هي الخيول، الخيل المضمر، هو الخيل تعد وتهيئ، الخيل المعدة للجهاد تضمر، يعني تحبس في مكان 40 يوما وتطعم طعام خاص وتهيأ فيخرج منها العرق ويزول منها الضخامة، وتخرج بعد المدة نقية قوية مغسولة في استعدادها قوية عند استعداد الجهاد والركوب. وكذلك إذا مرضت يعالجونها، يعالجونها بالإسهال. فكان الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا أصاب يعني الخيول ألم في بطونها ائتوا بها إلى قبور الرافضة وقبور اليهود، فيأتون بها فتسمع صوت المعذبين فيخرج منها إسهال، تسمع صوت المعذبين فيخرج منها من بطونها الإسهال، فيكون هذا في علاج له، ينزل ما في بطنها بسبب سماعها لصوت المعذبين قبور الرافضة وقبور اليهود، يأتوا بها قبور الرافضة وقبور اليهود تسمع المعذبين فيخرج منها يعني الروث من بطنها ويكون هذا في علاج وشفاء له. وفق الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. والآن يأتي دور الأسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: القدرية ينكرون علم الله، فهل يلزم من ذلك أنهم ينكرون أن الله خلق أفعال العباد؟ فهل يلزم من ذلك أنهم ينكرون أن الله خلق أفعال العباد؟
لا، الأشعرية اللي يقولون الأشعرية القدرية، القدرية المتوسطون يقول وهو قدرية المجوسية يقولون إن الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد، فالعباد هم الذين خلقوها، ويقول إن الله خلق الإنسان وخلق وأعطاه القوى، لكن الإنسان هو الذي خلق فعله خيرا أو شرا، طاعة أو معصية، فرارا من القول بأن الله خلق المعاصي وعذب عليها حتى لا يكون ظالما. يقول العباد هو الذي، وهو يعترف أن الله خلق الإنسان وأعطاه القوى، لكن يقول هو الذي خلق فعله. ولهذا يوجبون على الله أن يثيب المطيع، لأنهم عندهم أصل من أصولهم إنفاذ الوعيد، يوجبون على الله أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، لأنه هو الذي خلق فعله، فيجب الله أن يثيب المطيع كما يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر وجعته، ويجب عليه أن ينفذ الوعيد في العاصي وليس له أن يعفو عنه، هكذا المعتزلة، لأنه هو الذي خلق فعله، خلق فعله يستحق الأجر، يجب أن يعطى أجره، هكذا يجب على الله، ويجب أن يعاقب العاصي وليس له أن يعفو عنه، اللهم يقول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال المؤلف رحمه الله: وليس في السنة قياس، أليس قياس الأولى من القياس العقلي وقد أثبته المحققون في صفات الله؟
بلى، وصول القياس، القياس ليس في السنة قياس، قياس يعني لا يستند إلى نص، قياس في العقول يعني لا يستند بعقل، أما قياس الأولى وقياس أنا بيّنت هذا في أثناء هذا، قلت أن القياس الشرعي لا يكون في هذا لأنه مستند إلى الشرع، المراد القياس المستند إلى العقل المجرد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول المؤلف ترك الجلوس مع أهل الأهواء؟
يعني ترك الجلوس مع أهل البدع، أهل الأهواء ومن البدع، لا تجلس أهل البدع لأنه يضر لك، يشبهون عليك ويلبسون عليك، وقد قد يلبسون عليك ويريد عليك شبهة فلا تستطيع ردها، ولهذا كما سمع بعض السلف لما قال بعضهم البدع كما مر أيها السفهاء، قالوا كلمة كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، ما يريد أن يتكلم مع أهل البدع، قد تكون هذه الكلمة يكلمه فيها شبهة فتتمكن من نفسه ولا تستطيع ردها، فلا تجالس أهل الأهواء، أهل الأهواء أهل البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يجب علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله، فكيف تفسر قول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟
ما أصابك من حسنة من الله، يعني فبفضل الله وتوفيقه وما أصابك من سيئة فبسبب ذنوبك كسبتها, والله تعالى قدر الجميع. ولهذا قال بعدها قل كل من عند الله, ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة من نفسك, ثم قال عليه قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل هل الأشعري معتزلي والعكس؟
لا, الأشعري له مذهب والمعتزلي له مذهب. مذهب المعتزلة ينكرون الأسماء جميع الصفات ولا يثبتون إلا الأسماء. يقولون مذهبهم أن إثبات أسماء الله لكن بدون معاني, والرحمن بدون رحمة, عليم بلا علم, قدير بلا قدرة, سميع بلا سمع, بصير بلا بصر. وأما الأشاعرة فهم يثبتون الأسماء ويثبتون سبع صفات, الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة, والباقي يؤولونها. ومنهم من يثبت 20 صفة ومنهم يثبت 40, لكن المشروع عن سبع صفات, الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة, هذا في الصفات. وفي القدر الأشعرية جبرية والمعتزلة قدرية. نعم. فتجد الأشعرة يذكرون الأسباب مثل الجهمية, وأما المعتزلة هم يعتمدون على الأسباب ضد الأشعرية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من الذي قال إن الكلام هو حروف وألفاظ؟
حروف وألفاظ ومعاني, هذا السنة والجماعة. يقول الكلام حروف, حروف وألفاظ ومعاني. الحروف والألفاظ واحد, حروف ومعاني. شيخ الإسلام يقول في العقيدة الوسطية وكلام الله والقرآن وكلام الله حروف ومعاني. الحروف هي الألفاظ, ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقوله المعاني الجوهري, وليس كلام ولا المعاني دون الحروف كما يقوله الأشاعرة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن قول النصارى في عيسى بن مريم.
نعم. العيسى النصارى يقول عيسى ابن الله, جعله جزء من الله تعالى الله عما يقولون. غلوا في عيسى حتى رفعوا من مقام العبودية والنبوة إلى مقام الألوهية, فقالوا عيسى ابن الله. وقالوا فسر قوله تعالى وكلمته, قالوا هو نفس الكلمة, جزء من الله. وأما السنة فقالوا عيسى كلمة الله, يعني مخلوق بالكلمة, خلقه الله بكلمة كن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إن تخلل حياة الصحابي ردة هل يعتبر صحابيا؟
إذا مات على الإسلام, نعم, إذا مات على الإسلام فإنه لا يضره خارج. وكذلك الإنسان إذا تخلى عمله ردة ثم تاب ومات على الإسلام لا يبطل عمله, يحرزه بتوبته. أما إذا مات على الكفر والعياذ بالله فإنه تبطل أعماله كلها, لكن إذا تاب الله عليه وتاب ومات على الإسلام بقيت أعماله أحرزها. قال الله تعالى في كتابه العظيم ومن يرتد منكم عن دينه فيامس وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فاشترط لحبوط العمل الموت على الكفر, وقال سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول جاء في الحديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مشقا, وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا, وببيت في آل الجنة لمن حسن خلقه, ما صحة هذا الحديث؟ وهل ترك الجدال في أمور الدين ولو كان الحق معك يدخل في مفهوم هذا الحديث؟
نعم, الحديث صحيح. أنا زعيم يعني كفيل, كفيل وضابط, بيت في الجنة يربط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا, ترك المراء في الجدال في الدين ولو كان على حق, لأن الجدال قد يصيب به لا إلى إلى مثلا إلى ما لا تحمل عقبة, وأقل ما فيه أن تمالي صاحبه وتغضبه ويكون حزازات في النفوس وإحان وضغائر. فالمراء مطلوب, وترك المراء مطلوب, ترك المراء والجدال مطلوب, فلا ينبغي الإنسان أن يماري. ومن ذلك قول الله تعالى في الحج فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال هو المراء, قيل أن تباري صاحبك حتى تغضبه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما المقصود بقوله ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له؟
نعم, ومن لم يبلغ تفسير الحديث ولم يبلغ عقله فقد كفي ذلك, يعني عليه أن يسلم لما بلغ تفسير الحديث ولا يبلغ عقله يسلم الله ورسوله. قد كفي ذلك فسر الحديث فسرت فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين العلماء معانيها هي معلومة لغيرك إذا كنت أنت لا تعلمها فيعلمها غيرك فأنت مكفي مكفي عليك أن تسلم وتؤمن تقول آمنت بالله وبما جاء الله وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله كما روي هذا عن الإمام الشافعي قال آمنت بالله وبما جاء الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل نكفر الأشاعرة بسبب تذبذبهم بين أهل السنة والمعتزلة؟
لا، الأشاعرة ما كفرهم العلماء رغم أنهم مبتدعة لأنهم متأولون. فرق بين الجاحد والمتأول. الجاحد الذي يجحد كافر، شخص يقول يجحد الرحمن على عرش استوى يمكن يقول الرب لم يستوى على عرش، هذا كافر. لماذا؟ لأنه كذب الله، وما كذب الله كفر. لكن شخص يقول الرحمن عرش استوى على العين والرأس، هذا كلام الله أؤمن به، لكن معنى استوى استولى لأنه لا يليق بالله أن يستوى، شبهة. هذا ما يكفر، هذا متأول. هذا متأول شبه حصل في بلاء. أنا أؤمن بكلام الله لكن استوى ما يليق بالله أن يستوى، معناه استولى لأنه إذا استوى شابه المخلوق شبه. هذا مبتدع لكن ما يكفر. لكن الأول يقول يمكن الاستواء لم يستوى عرش، هذا كافر لأنهم كذبوا لله، كذب القرآن، من كذب الله كفر. كذلك الأشاعرة متأولون، الأشاعرة متأولون لهم شبهة، هو المتأول لا يكفر. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هل ثبت أن أبا الحسن الأشعري رجع عن قوله أم لا، وهل ترحم عليه شيخ الإسلام رحمه الله؟
نعم، ثبت أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله رجع عن معتقد الأشاعرة. وأبو الحسن الأشعري له أطواء، كان في الأول على مذهب ابن كلاب، كان على مذهب المعتزلة، جلس معتزليا مدة طويلة، يقال ما يقرب من 40 سنة، ثم أعلن رجوعه وجلس على منبر الجامع وقال لهم إني راجع عن مذهبي وإني منخلع من الأقوال والأراء كما أخلع هذا الثوب، وخلع ثوبا عليه، ثم صار على مذهب ابن كلاب وهو إثبات الصفات الذاتية وتأويل الصفات الفرعية، ثم تحول إلى مذهب السنة والجماعة في كتابه الإبادة آخر ما كتب فيها الإبادة في أصول الديانة، وقال إنه على معتقد الإمام أحمد بن حنبل، وقال إنه وأثنى على الإمام أحمد وقال له الإمام الكبير الإمام المبجل والإمام المفخم رحمه الله ورضي عنه، نحن على مذهب في كذا وكذا وكذا في كتاب الإبادة في أصول الديانة. لكن بقت عليه أشياء يسيرة، أشياء يسيرة بقيت عليه بسبب طول مكثة في المذهب الأول، أشياء يسيرة. وإلا في الجملة هو رجع على معتقد السنة والجماعة، لكن أتباعه بعضهم ما رجعوا، استمروا على المذهب الشاب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل لو ترشدون إلى أفضل الكتب في أصول المعتزلة والأشاعرة والجهمية.
ما ننصحك بأن تذهب إلى أصول الأشاعرة والمعتزلة. لماذا؟ لا تقرأ فيها أصول، ننصحك بكتب السنة والجماعة. أصول المعتزلة معروفة، كتب المعتزلة وكتب الأشاعرة تجدها في المكتب، في المكتبات موجودة، تجد بعض المكتبات في دواليب خاصة. المعتزلة أصوله 5، القاضي عبد الجبار المعتزلي معروف، فلا ننصحك. يكفي أن تعرف المعتزلة حينما من كتب أهل السنة والجماعة حينما يردون عليهم ويبينون مذاهبهم الباطلة، فلا ننصح يرجع إلى كتبهم إلا الإنسان طالب علم أو عالم من أهل العلم يريد أن يرد عليهم، لا بأس يرجع إلى كتبهم. أما إنسان طالب علم يذهب إلى كتب الأشاعرة والمعتزلة، لا، قد تزل وتضل، قد يلبسون عليك تقرأ شبههم ولا تستطيع فهم الرد عليهم أو لا تجد الرد عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هي الكتب التي تنصحون بها فيما يتعلق بسيرة الصحابة رضي الله عنهم؟
سيرة الصحابة رضي الله عنهم تأخذها من القرآن ومن السنة، من القرآن الكريم الله تعالى ذكر سيرهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذي آمن وعمل الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ترجع إلى سيرهم في كتب السنة في الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم ذكر فيها مناقب الصحابة مناقب الصديق مناقب عمر مناقب عثمان مناقب علي رضي الله عنه وكذلك أيضا في مسند الإمام أحمد وفي السنن الأربع وكذلك في كتب السير سيرة ابن هشام من أمثل ما كتب في هذا وكذلك أيضا البداية والنهاية لابن كثير في ذكر سير الصحابة وكذلك العواصم من القواصم لابن عربي كتاب جيد ذكر فيه عصر الصحابة وكذلك مختصر السيرة سيرة مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب عظيم في السيرة وفي سيرة الصحابة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذلك مختصر السيرة لابنه عبد الله وغير ذلك. وفق الله جميع طاعته وصلى الله على محمد وعلى وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد. قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالة أصول السنة: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ومن السنة التي ومن أصول السنة عند أهل السنة الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أنواع، له ثلاث شفاعات اختص بها وثلاث شفاعات شاركه فيها غيره. فالشفاعات الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم أولها الشفاعة العظمى التي تكون في موقف القيامة والتي يتأخر عنها أولي العزم والتي يموج الناس فيها بعضهم من بعض وهي عامة للمؤمن والكافر لإراحة أهل الموقف لإراحة أهل الموقف حتى يحسبهم الله. هذه الشفاعة العظمى خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم وهي التي المقام المحمود التي يغبطه فيها الأولون والآخرون وهي المذكرة في قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأجعل لي من لدنك سترا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو المقام المحمود. وذلك أن الناس يقفون بين يدي الله الحساب حفاة عراة غرلا وتذر الشمس من الرؤوس ويزاد في حرارتها ويبلغ الناس من الكرب والهم والغم الله به عليه فيموج الناس بعضهم لبعض ويفزعون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة. والشفاعة من الحي الحاضر القادر لا بأس به، بخلاف الشفاعة من الميت أو الغائب فلا، ما يطلب من الميت شفاعة يقول فلان اشفع لي أو غائب لا يستطيع، هذا شرك. لكن الشفاعة من الحي الحاضر القادر لا بأس. وهذه الشفاعة يطلب الناس من الأنبياء أن يدعو الله وأن يسأل الله وأن يشفع لهم عند الله أن يحاسبهم، لكن يتأخر عنها أولو العزم كما سبق في حديث الشفاعة كما هو مذكور في حديث الشفاعة الطويل مذكور في الصحيحين وفي غيرهما، وأن الناس يأتون أولا آدم فيقول: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا يا ربي حتى يحرمنا من هذا الموقف، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيعتذر آدم فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني أكلت من الشجرة التي نهيت عنها، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوح فيقول: يا نوح أنت أول رسول بعثه الله إلى الأرض وسماك الله عز وجل شكورا، اشفع لنا يا ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ فيعتذر نوح فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني دعوت على الأرض دعوة أغرقتهم. نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، اتخذك الله خليلا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما بلغنا؟ فيعتذر إبراهيم فيقول إبراهيم إن ربي غضب لما غضب لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني كذبت في الإسلام 3 كذبات. هذه الكذبات يجادل بها عن دين الله، هي تورية. أحدها قال عن زوجته إنها أختي، لما مر الملك مصر في ذلك الوقت تعول أنها أخته في الإسلام لئلا يغار ويأخذها منه. والثاني لما كسر الأصنام جعل الفأس على الصنم الأكبر، وقال لما سأله من قال هذا، يعني يريهم يريهم أنها لا ترفع ولا تضر. والثالثة لما نظر في النجوم قال إني استقيم، يريهم ذلك يعتقدون في النجوم وأنها لا ترفع ولا تضر. اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الرحمن. فيذهبون إلى موسى ويقول يا موسى أنت كليم الرحمن، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا؟ فيعتذر فيقول موسى إن ربي غضب لما غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أنظر بقتلها، لما قتل قبطي قبل النبوة، هذا قبل النبوة. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا عيسى، إلى عيسى فإنه روح الله وكلمته. فيذهبون إلى عيسى فيقول يا عيسى أنت روح الله وكلمته، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما بلغنا؟ فيعتذر عيسى ولا يذكر ذنبا إلا أنه يقول اتخذت أنا وأمي إلهين من دون الله. اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى محمد فإنه خاتم النبيين. فيأتون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد اشفع لنا إلى ربك، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها. فيذهب عليه الصلاة والسلام فيصل تحت العرش لا يبدأ بالشفاعة، وهو أوجه الخلق عند الله، ما يستطيع أحد يشفع، حتى أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام ما يبدأ بالشفاعة، ما يقدر ولا أحد يستطيع يشفع إلا بعد الإذن، ما يبدأ بالشفاعة وإنما يبدأ بالسجود. يذهب فيسجد تحت العرش، يذهب فيسجد تحت العرش، فيفتح الله عليه بمحامد يلهمها إياه في ذلك الموقف، فلا يزال يحمد الله ويثني عليه حتى يأتي الإذن من الرب عز وجل، فيقول الله سبحانه وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا الإذن قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما أحد يستطيع يشفع عند الله إلا بإذنه. أما ملوك الدنيا ورؤساءهم والأغنياء والجهة كل واحد يشفع بدون إذن، يدفع الباب ويدخله معه بدون اختيار، وقد يرغمه إرغام، قد يرغمه لأنه حاذر، قد يشفع ابنه أو زوجته بشيء هو مكره عليه، لكن الله سبحانه وتعالى لا مكره له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فيشفعه الله فيقضي الله بين الخلائق ويحاسبهم جميعا، فينصرف الناس فريقان، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. هذه الشفاعة الأولى، الشفاعة العظمى خاصة بنبينا الخصوص. الشفاعة الثانية الشفاعة لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولها، أهل الجنة لا يدخلونها إلا بالشفاعة. من الذي يشفع؟ نبينا الخصوص يشفع عند ربه فيأذن لهم في دخول الجنة. الشفاعة الثالثة الشفاعة في تخفيف العذاب عن عبده أبي طالب، لأنه خف كفره بدفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار أخف أهل النار عذابه، فيخففه فيشفع على شفاعة التخفيف، فيخرج فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عم أبي طالب، فيخرجه الله من غمرات من النار إلى ضحضاح، إلى ضحضاح يغلي منها دماغه، تخفيف، شفاعة التخفيف فقط. هذه الثلاث خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة الأخرى في ثلاث شفاعة أخرى يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين والأفراد والشهداء وغيرهم. الأولى الشفاعة في رفع درجات قوم من أهل الجنة وزيادة ثوابهم، يشفع في قوم من الجنة حتى يرفع بدل ما يكون في الدرجة الأولى يكون في الدرجة الرابعة. الشفاعة في زيادة قوم في زيادة درجات قوم من أهل الجنة وزيادة ثوابهم. الشفاعة الخامسة الشفاعة في قوم يستحقوا دخول النار بمعاصيهم فيشفع فيهم ألا يدخلوها. الشفاعة الثالثة الشفاعة في قوم دخلوا النار بذنوبهم فيخرجون منها. هذه ثلاث شفاعات مشتركة، وهذه الشفاعات أنكر منها الخوارج والمعتزلة الشفاعتين الأخرين الخامسة والسادسة. أنكروا خروج الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها، ومن دخلها ألا خذلها، لأن الخوارج والمعتزلة يرون أن العاصي كافر كفر له وأنه يخلد في النار فلا يشفع فيه، فأنكروا النصوص التي فيها إخراج العصاة من النار مع أنها متواترة، ولهذا انكر عليهم السنة وبدعوهم وضللوهم وصاحوا بهم. كيف ينكرون أحاديث متواترة بلغت حد التواتر؟ ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يشفع 4 شفاعات في أهل النار في العصاة، في كل مرة يحد الله لو حدث يخرجهم بالعلامة الشعاع، يقال له في آخر ما كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة خردل من إيمان، حتى يقال في المرة الرابعة أخرج من كان في قلبي أدنى 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 مثقال حبة خردل من، وذلك أن المعاصي وإن كثرت وعظمت لا تقضي على الإيمان لكن تضعف تضعف الإيمان المعاصي حتى لا يبقى منه إلا أدنى مثقال حبة من خردل، لكنها لا تقضي عليه. ما الذي يقضي على الإيمان؟ الكفر، الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر أو الظلم الأكبر أو الفسق الأكبر اللي يخرج من المله، هذا يقضي على الايمان لا يبقى منه شيء. اما المعاصي تضعف الايمان تضعفه ولو كثرت ولو عظمت ما تقضي عليه، لكنه يبقى حتى لا يبقى الا مثقال حبه خردل او ادنى. ذكر بعضهم الشفاعه في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم يشفع لهم في دخول الجنه. يقول الامام رحمه الله: والايمان بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. من هم هؤلاء؟ العصاة، عصاة الموحدين، عصاة الموحدين يخرجون من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما. في الحديث انه يؤتى بهم ضبائل ضبائل قد امتحشوا وصاروا فحما، فيوضع بهم الى نهر على باب الجنة كما جاء في الاثر، كما شاء الله، كيف شاء الله وكما شاء الله. يشير بهذا الى حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله اهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل اهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل ما تأخرجه، فيخرجون فحما منها قد انتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل جانب السيل أو في حميل السيل. ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ رواه الشيخ البخاري ومسلم وغيرهما. ينبتون كما تنبت الحبة، يعني البذرة في حميل السيل، فإذا هذبوا ونقوا إذن لهم في دخول الجنة. فإذا تكامل خروج العصاة فلا يبقى أحد، لأن يبقى بقية سبب الشباب يخرجهم رب العالمين برحمته. فإذا انتهى الموحدون العصاة ولا يبقى في النار أحد، بعد ذلك تطبق النار على الكفرة بجميع أصنافها، اليهود والنصارى والوثنيين والشيعة والملاحدة والمنافقون في الدرك الأسفل منها، لا فلا يأخذون منها أبدا أبدا، كما قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة مغلقة. وقال سبحانه: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه: لابثين فيها أحقاب. وقال سبحانه: كلما خبز الله سعيرا. نسأل الله السلامة والعافية. يقول المؤلف: يؤمن يجب الإيمان لذلك كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق. الإيمان بالنصوص والتصديق لها وعدم الاعتراض عليها. نعم.
والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد.
نعم. ومن أصول السنة، يقول الإمام أحمد رحمه الله، من أصول السنة عندنا الإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل فيقتله بباب لد. وباب لد بلدة قريبة من بيت المقدس. من عقيدة السنة والجماعة وأصول السنة الإيمان لأن المسيح الدجال خارج، وأنه يخرج في آخر الزمان. المسيح ثم المسيح، لأن عينه ممسوحة، عينه اليمنى ممسوحة، هو خارج على الناس، مكتوب بين عينيه كافر، وفي اللفظ الآخر مكتوب بين عينيه في بعض الحديث كافر، يقرأها كل مسلم كاتب أو غير كاتب. والإيمان بأن ذلك كائن، ونزول خروج المسيح الدجال هو الشرط الثاني من شروط الساعة الكبرى. والشرط الأول من شرط الصلاة الكبار خروج المهدي. فأشراط الساعة نوعان، أشراط الساعة يعني علاماتها، فقد جاء أشراطها يعني علاماتها، فلا ينظروا إلى الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها يعني علاماتها. أشراط الساعة قسمها العلماء إلى قسمين، أشراط صغرى وأشراط كبرى، ومنهم من جعلها ثلاثة، صغرى ومتوسطة كبرى. أشراط صغرى وأشراط كبرى، والصغرى أولها بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه نبي الساعة، قال عليه الصلاة والسلام: بعثوا أنا والساعة كهاتين، وقرن بين الصلاة السبابه والصاع، هو نبي الساعة. ومن أشراط الساعة الصغرى موته عليه الصلاة والسلام، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها الحروب والفتن التي حصلت بين الصحابة، ومنها إمارة الصبيان والأحداث، ومنها إضاعة الأمانة ويسد الأمور إلى غير أهلها، ومنها إباحة الصلاة، ومنها كثرة شرب الخمور، ومنها ظهور القينات والمعازف، ومنها خشو الربا والزنا، ومنها أن يتعلم لغير الدين أو يتفقه لغير الدين، ومنها كثرة العقوق، كثرة العقوق، وجاء في بعضها يكون المطر قيظا والولد غيظا، ومنها كثرة الشرب، ومنها كثرة النساء وقلة الرجال، ومنها كثرة الجهل وقلة العلم. لهذا جاء في الأحاديث: لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويكثر الجهل ويظهر الزنا ويشرب الخمر ويكثر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة طيب واحد. ومنها تقارب الأسواق وظهور المخترعات الحديثة، ومنها الخسوف، ثلاثة خسوف: خصم بالمشرق وخصم بالمغرب وخصم بجزيرة العرب، ومنها كثرة الزلازل، وهي كثيرة لا تزال تكثر وتزيد، وهي التي نحن فيها الآن. وأما شرط الساعة الكبرى فهي عشرة لم يخرج منها شيء حتى الآن، وهي التي تليها الساعة، تلي الساعة قريبا، وهي متقاربة، إذا خرج واحدة منها تتابعت كالسلك الذي نظر فيه الخرج، فإذا انقطع تتابعت الخرج. أولها المهدي محمد بن عبد الله المهدي، رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من سلالة فاطمة، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، اسمه محمد بن عبد الله المهدي، وخلافته خلافة نبوة، ويخرج جاءت في المهدي حديث، منها حديث صحيحة ومنها ضعيفة وحسنة، لكنها ثابتة، وأنه يخرج في وقت ليس للناس فيه إمام، في وقت ليس فيه للناس إمام، فيبايع، وفي آخر الزمان، وفي زمانه تكثر الحروب والفتن، في زمان المهدي تكثر حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى، حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى، وتحصر الناس الفتن في الشام، ومن آخرها جاء في هذا الحديث صحيح مسلم حديث في الحروب التي تقع والقتلى التي تكون، ومن آخرها فتح القسطنطينية. فإذا فتحت القسطنطينية وعلق الناس سيوفهم بالزيتون، صاح الشيطان: إن الدجال قد خلفكم في أهليكم. استمرت المرة الأولى يكون خطأ، فيخرج الدجال في زمان المهدي بعد فتح القسطنطينية، والدجال رجل من بني آدم، اسمه يدعي النبوة، أولا يدعي الصلاح أنه رجل صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ويقول: أسأل ربكم، هو كافر، وسمي المسيح لأن عينه ممسوحة، عينه اليمنى ممسوحة، عينه اليمنى ممسوحة اليمنى، ولهذا سمي المسيح. والدجال كثرة دجله وكذبه ومخرقته، ومن أعظم كذبه دعوه الربوبية، والدجاجلة كثيرة، كل السحرة دجاجلة، لكن الدجال الأكبر هو الذي يخرج في آخر الزمان، هذا آخر أكبرهم، أكبرهم الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، ولا الدجاجلة كثيرة، كل السحرة دجاجلة يمخرقون على الناس. فيخرج هذا الرجل ولا يترك أرض بلدا إلا دخلها، إلا مكة والمدينة، لأنه ممنوع الملائكة، ومن نقب من أنقابها إلا عليه ملائكة يدهم السيوف صلتا، فلا يستطيع، لكنه يأتي إلى المدينة وينزل السبخة فترجف ثلاث رجفات، المدينة، فيخرج إلى الدجال كل كافر وكافرة، وكل خبيث وخبيثة، وكل منافق ومنافقة، وحين تبقى المدينة تنفي المدينة خبثها وينصع طيبها، لا يبقى في المدينة للطيبين في ذلك الوقت في زمن الدجال. يدعي الربوة، يدعي الربوة يقول لك أنا ربكم، ومعه خوارق عادات فتن وابتلاء وامتحان، ابتلى الله العباد من فتنته أنه معه صورة الجنة وصورة النار، فناره فالنار خضراء تجري والنار سوداء تدخن، والذي يوافقه وهو معكوس جنته نار وناره جنة، فالذي يوافقه يلقيه فيما يرى الناس الجنة وهي النار، والذي يعطيه يلقيه فيما يرى الناس النار وهو الجنة، ويكتب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن، ومن فتنته أنه يعمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، سلام امتحان خلاص، ومن فتنته أنه يأتي إلى الخربة فتتبعه كنوزها كيعاتب النحل، ومن فتنته أنه يسلط على رجل فيدعوه إلى الإيمان به فيكذبه فيقطعه نصفين بالسيف ويمشي بين قطعتين ثم يقول قم فيحييه الله فيستوي قائما، فيقول أتعرفني الآن؟ فيقول ما زدت فيك إلا بصيرة، ويقول لمن معه أرأيت من قتلته ثم أحيته أتشكون في الأمر؟ قالوا لا، فيقتله ثم يحييه الله، ابتلاء وامتحان. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أعظم الناس شرا عند رب العالمين، فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع، وفتنة عظيمة يتبعه أناس يعلمون أنه كاذب لكن يخشون من الفقر، لأنه يأتي إلى القوم إلى البادية فيدعوهم، فإذا استجابوا له جاء أخصبت أرضهم وجاءتهم الأمطار وسملت مواشيهم وامتلأت ضروعها باللبن، ويأتي القوم فيردون عليه فيصبحون ممحلين وتهلك أنعامهم، ابتلاء وامتحان حتى يتبعه ناس يقول نعلم أنهم كاذب لكن نريد أن نعيش عيشة رغيدة، أثر الحياة الدنيا على الآخرة نعوذ بالله. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى الدجال فلينأ عنه، لأن له فتنة ابتعد عنه لا تقرب منه. وفي ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أو أمر أكبر من الدجال، وأما لبثه في الأرض سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم يلبث في الأرض مكتوب قال يمكث 40 يوما، 40 يوما، اليوم الأول طوله سنة، واليوم الثاني طوله شهر، واليوم الثالث طوله أسبوع، اليوم الأول تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 356 يوم، واليوم الثاني تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 7 أيام إلا بعد شهر إلا بعد 30 يوم، واليوم الثالث تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 7 أيام، والباقي 37 يوم كأيامنا. قيل يا رسول الله اليوم الأول والثاني والثالث كيف نعمل بالصلوات كيف نصلي؟ قال اقدروا له، اقدروا له كل 24 ساعة 5 صلوات، وش الصلاة كل 24 ساعة 5 صلوات حتى تنتهي هذا اليوم الطويل وكذلك اليوم الثاني. فهذا الدجال لا بد من الإيمان به، وهو مربوط في جزر من جزائر البحر كما في علي بن حاتم في حديث فاطمة بنت قيس قصة علي أنه لعب بهم الشهر الموج شهرا، وأنهم خرجوا إلى جزيرة من جزر البحر فوجدوا الدجال ووجدوا الدابة، فرأوا رجلا عظيم الخلقة مربوطة في يداه إلى عنقه بالحديد، وأنهم سألوه وأن أخبره وقال يوسف أن يخرج. ولهذا قال الإمام رحمه الله والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، ولا حديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، لا بد من الإيمان بذلك كائن. من الحديث التي ورد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور كذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كاف فأرى. وفي حديث في رواية الدجال مكتوب بين عينيه كافر، في حديث النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، فمن أدركه منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته، يعني فجركم من فتنته. قلنا وما لبثوا في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامي كأيامكم. قلنا يا رسول الله هذا اليوم كسنة تكفينا فيه صلاة اليوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق سيدركه عند باب لوط. رواه مسلم وابو داود وغيره. والحديث في هذا كثيره. ثم بعد مكث هذه المده الدجال ينزل عيسى بن مريم من السماء, وهي الشرط الثالث من شرط الساعه الكبرى. ينزل واضعا كفيه على جناح الملكين عند المناره البيضاء دمشق في وقت صلاه الفجر, وقد اقيم صلاه الفجر, فيقدمهما المسلمين فيمتنع ويقول انما اقيمت لك. فاذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام صار فردا من افراد الامه المحمديه, فيحكم بشريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, لان كل نبي اخذ الله عليه الميثاق لئن بعث محمد وانت نبي وانت حي لتتبعنه. قال الله تعالى: واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال اقررتم واخذتم على ذلك بصري؟ قالوا اقررنا. قال: فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. وفي الحديث الاخر يقول: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه الى اتباعه. فعيسى عليه الصلاه والسلام اذا نزل قتل المسيح الدجال الحرب في باب لد قرية قرب فلسطين. وفي الحديث انه اذا راى مسيح الضلال مسيح الهدى ذاب كما يذوب الملح في الماء, ولو تركه لمات لكنه يقتله. يقتل مسيح الهدى مسيح الضلاله. وحينئذ تكون الحكم لعيسى, يعني يكون هو الولايه له ويحكم بشريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج ياجوج وماجوج في زمن عيسى, وهي العلامه الرابعه. وياجوج وماجوج امتان كافرتان من بني ادم, فالاولى يسمى ياجوج والثانيه ماجوج, وهم عدد كثير لا يحصيهم الا الله. حتى لما قال في الحديث ان الله تعالى ينادي ادم يوم القيامه يقول: يا ادم, فيقول: لبيك وسعدك, فيقول: اخذ بعث النار, يعني أهلها, فيقول: يا رجل, وما بعث النار؟ قال: بكل الف 999 الى النار, واحد الى الجنه. فشق ذلك على الصحابه, قالوا: كيف واحد الجنه من كل الف واحد؟ كما قال العلماء ابن القيم: يا سلعه الرحمن لست غاليه الا على الكسال, يا سلعه الرحمن لا يكون منك ايش الف لست رخيصه, لكن في اخره يقول: لا يكون منك واحد الف من الالف واحد الا اثنان, من الالف واحد الا اثنان, من الالف واحد الا اثنان, يعني اهل الجنه. فشق ذلك على الصحابه, قال: يا رسول الله, الف في النار في الا واحد من الجنه؟ فقال: ابشروا, فان من ياجوج وماجوج الف ومنكم واحد. من ياجوج وماجوج الف, لا كفره, ومنكم واحد. فيخرجون ويفسدون في الارض, فيمر اولهم باول بحيره فيشربون ماءها, ثم يمر من بعدهم فيقول: كان بهذه مره ما. فيامر الله نبيه عيسى ان يتحصن في جبال الطور ومن معه من المؤمنين, ثم يدعو عيسى عليه السلام عليهم ومن معه من المؤمنين, فيهلكهم الله في ليله واحده, فيصبحون فرسا كنفس واحده. فاذا ماتوا صاروا كالجبال من كثرتهم جبال.
اخي المستمع الكريم, تابع ما تبقى من ماده هذا الشريط على الشريط التالي.
نعم. والإيمان بالحوض, وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته, عرضه مثل طوله مسيرة شهر, آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
نعم. من أصول السنة الإيمان بالحوض, وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته, عرضه مثل طوله, يعني مسيرة الشهر, عرضه مسيرة الشهر وطوله مسيرة الشهر, آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. فالإيمان بالحوض من عقيدة السنة والجماعة ومن أصول السنة. والحوض حوض لنبينا صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة, يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر من الجنة. الحوض في الأرض في موقف القيامة, والجنة فوق, تصب فيه ميزابان, يصب فيه في الحوض ميزابان من نهر الجنة. هذا الحوض كما ذكر المؤلف رحمه الله جاءت النصوص بوصفه أولا هذا الحوض في يوم القيامة في موقف القيامة، ثانيا أنه يفرج عليه أمته يوم القيامة للشرب، ثالثا عرضه مثل طوله مسافة شهر، طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، رابعا آنيته يعني الكزار الأوان التي يشرب فيها عدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. وجاء أيضا في وصفه أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، وأن من شرب منه فإنه لم يضلع لا يضلع حتى يدخل الجنة. بسم الله كريم فوضى. وروى الشيخان البخاري ومسلم من حج عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وقد جاء في وصف الحوض في حديث كثيرة، وجاء في بعض الحديث بيان المسافة وأن طوله ما بين صنعاء إلى المدينة، وفي بعضها ما بين الشام إلى المدينة، وبعضها ما بين جربة إلى أجرح. اختلفت بعض المسافة طويل بعضها قصير، اختلف العلماء في هذا، قال بعضهم يجمع بينهم بأن المسافة القصيرة للعرض والمسافة الطويلة للطول، وقال بعضهم أن هذا يختلف باختلاف السير، وأن المسافة الطويلة لقطع المسافة السريعة إذا كان الجاد في السير، والمسافة القليلة لغير الجاد في السير. وأنكرت الخوارج والمعتزلة الحوض، أنكروا أن يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحديث متواترة، وهذا من جهلهم وضلالهم. ولهذا قال العلماء ومنهم الطحاوي في عقيدته حري بمن أنكر الحوض أن يحرم منه يوم القيامة جزاء وعقوبة، عقوبة له أخلق بمن أنكره ألا يرجع عليه. وقد ثبت إذن الخوارج المعتزلة هؤلاء قوم مبتدعة، أنكروا الحوض، أنكروا الميزان معتزلة، وأنكروا الشفاعة في خروج العصاة من النار، وقالوا إنهم يجب تخليدهم في النار ولا يخرج العصاة، وهذا من جهل وضلالهم، مع النصوص هذا متواترة، نصوص الحوض متواترة، نصوص الميزان كذلك، نصوص الشفاعة متواترة، ومع ذلك أنكر هؤلاء بجهلهم وضلالهم. هذا الحوض لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ترد عليه أمته يوم القيامة، قال عليه السلام إني فرطكم على الحوض، من ورد علي شرب ومن شرب لم يظمأ حتى يدخل الجنة. قال إني فرطكم على الفرط هو الذي يتقدم القوم ويستقبلهم ويعد لهم الضيافة، يقول أنا أستقبلكم على فرط أستقبلكم وأتقدمكم وأنتظر مجيئكم. وثبت في الحديث الصحيحة أنه يرد على الحوض أناس من هذه الأمة قد غيروا وبدلوا فيزادون كما تزاد الإبل العطاش، قال عليه الصلاة والسلام لا يردن علي أناس أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم، وفي أصل فإذا وردوا اخترجوا دوني، تقول يا رب فأقول يا رب أمتي أمتي، وفي أصل فأقول أصحابي أكثر هؤلاء بجهلهم وضلالهم. هذا الحوض لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ترد عليه أمته يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام إني فرطكم على الحوض، من ورد علي شرب ومن شرب لم يظمأ حتى يدخل الجنة. قال إني فرطكم على الفرط هو الذي يتقدم القوم ويستقبلهم ويعد لهم الضيافة، يقول أنا أستقبلكم على فرط أستقبلكم وأتقدمكم وأنتظروا مجيئكم. وثبت في الحديث وفي أصل فإذا وردوا اخترجوا دوني، تقول يا رب فأقول يا رب أمتي أمتي، وفي أصل فأقول أصحابي أصحابي، وفي أصل فأقول يا رب أصيحابي أصيحابي، تصير أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، يعني بعدا وبعدا، قال العلماء إن هؤلاء الذين يولدون هؤلاء الذين ارتدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الأعراب الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم. أما الصحابة رضي الله عليهم الذين رسخ الإيمان في قلوبهم والذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولازموه فثبتهم الله، ثبتهم الله. إنما هذا الردة حصلت لبعض الأعراب الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلازموه ولم يرأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولازموه فثبتهم الله، ثبتهم الله. إنما هذا الردة حصلت لبعض الأعراب الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلازموه ولم يرأوا النبي صلى الله عليه وسلم فارتدوا. وفيه من الفوائد دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه قال إنك لا تدري ما حدث بعدك، لو كان يعلم الغيب لعلم. وفيه الرد على الغلاة الذين عبدوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه يعلم الغيب، ومن ذلك فوائد رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولازموه فثبتهم الله، ثبتهم الله. إنما هذا الردة حصلت لبعض الأعراب الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلازموه ولم يرأوا الإيمان في قلوبهم فارتدوا. وفيه من الفوائد دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه قال إنك لا تدري ما حدث بعدك، لو كان يعلم الغيب لعلم. وفيه الرد على الغلاة الذين عبدوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه يعلم الغيب، ومن ذلك فوائد رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام العبودية. طائفة للأنبياء لكل نبي حوض، ورد في الترمذي وغيره أن لكل نبي حوضا، أن لكل نبي حوضا ترد عليه أمته، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأوسعها وأحلاها وأكثرها واردا، جعل الله منهم بمنه وكرمه. وهل الحوض قبل الصراط أو بعد الميزان؟ يكون الكلام في هذا إن شاء الله بعد الصراط. وفق الله جميع طرفه. بسم الله الرحمن العالمين، صلى الله وسلم وبارك على بالله ورسوله بنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمور التي تكون يوم القيامة أولها نفخ الصور، النفخ في الصور، حين يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الصعق والموت فيموت الناس، ثم ينفخ الناس عوله. وهذا هو يوم القيامة، ابتداء يوم القيامة من نفخ الصور، وهي نفخة الصور قرن عظيم يلتقمه إسرافيل فينفخ فيه نفخة طويلة يطولها فيفزع الناس، أولها فزع وآخرها صعق وموت، فلا يسمع أحد الصوت إلا أصلى ليثا ورفع ليثا، هكذا يتسمع الصوت يمين. والصور قرن عظيم يلتقمه إسرافيل فينفخ فيه نفخة طويلة يطولها فيفزع الناس، أولها فزع وآخرها صعق وموت، فلا يسمع أحد الصوت إلا أصلى ليثا ورفع ليثا، هكذا يتسمع الصوت يمين وشمال، والليث صفحة العنق، فلا يزال الصوت يقوى 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 حتى يموت الناس، فأولها فزع وآخرها صعق وموت، كما قال الله تعالى في سورة النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض، وفي سورة الزمر ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض، أولها فزع وآخرها صعق وموت، الصوت لا يزال يقوى ويقوى. صفارات الإنذار التي تكون في الدنيا يفزع الناس منها لأنها مزعجة، الصوت قوي، فإذا قوي الصوت لو قوي مثل ما يسمع صفارة الإنذار مئات أو آلاف ماذا يحصل؟ الناس يموتون. ثم يمكث الناس 40 وينزل الله مطرا تموت منه أجساد الناس، وينشر الله الناس نشأة قوية تعاد الذرات التي استحالت، والإنسان يبلى إلا عجب الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، من خلق منه خلق ابن آدم ومنه ركب، رواه مسلم في صحيح. وعجب الذنب هو العصعص، وهو روح كافة تنقل النار لها صوت بالجسد كما سبق، نسب في الحديث نصر سمين طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم القيامة، يعني تأخذ شكل طائر. فإذا أذن الله الإسرافيل بنفخ الصور فنفخ الصور تطايرت الأرواح من أجسادها فدخلت كل روح في جسدها فيقوم الناس ينفضون التراب على رؤوسهم حفاة لا نعال عليهم عراة لا ثياب عليهم غربا غير مختونين. وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثياب من الجنة. هذا أمر الأمور تكون في الآخرة. أول شيء النفخ في الصور نفخ الصعق ثم نفخة الثانية نفخة البعث. قال بعض العلماء ثلاث نفخات نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم في الموت لكن هذا جاء في حديث ضعيف في سند إسماعيل بن رافع وضعيف والصواب أنها نفختان لكن النفخة الأولى طويلة تطولها الصلاة أولها فزع وآخرها موت صعق الموت ثم النفخة الثانية والله تعالى يعيد الذرات التي استحالت. وقال جهم بن صفوان إن الذي يعاد إبعاثه الله شخص آخر جسد آخر وهذا باطل لأنه لازم على قوله أن الله يعذب جسدا لم يعصه. ولما قال جهم بن صفوان إن الذي يعاد جسد آخر أنكر ابن سينا البعث بعث الأجساد. من الذي فتح له الباب؟ الجهل. لما قال إن الذي يعاد الجسد الآخر قال لا ليس في لا في ليس في لا يعاد الجسد إنما الذي يعاد الروح. وهذا هو كفر قرر هذا في رسالة الأضحوية ابن سينا فكفر بذلك نعوذ بالله لأن التكذيب بالبعث كفر بالجب نص القرآن وإجماع المسلمين كما سبق الآيات. فمن أنكر البعث الأجساد هو كافر. والفلاسفة يقول البعث الأرواح لا الأجساد فكفروا بذلك. من أنكر بعث الأجساد هو كافر البعث الأجساد. أما الأرواح باقية الأرواح باقية أما في نعم أو في عذاب. فأول شيء من أمور الآخرة النفخ الصور نفخة البعث الصعق ثم نفخة البعث ثم بعث الأجساد ثم الوقوف بين يدي الله الحساب. يقف الناس تبدو الشمس من رؤوسهم ويزاد في حرارتها حتى يلزمه العرق على حسب الأعمال. ومنهم يلزم العرق إلى ركبتيه وإلى حقويه ومنهم يلزم العرق الجامع ومنهم يذهب عرقه كذا مسافات في الأرض. ثم تكون الشفاعة بعدما يفزع الناس إلى الأنبياء ويتأخر عنها أولي العزم آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد عليه الصلاة والسلام فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للناس. هذه الشفاعة العظمى في موقف القيامة وهي المقام المحمود الذي يغبطه في الأولون والآخرون. هذه الشفاعة للمؤمن والكافر لجميع الأمم لراحة الناس من الموقف فيحاسبهم الله كلهم في وقت واحد في وقت واحد يحاسبهم كم البشر ملايين يحاسب الله في وقت واحد لا يلهي شأن عن شأن لأنه خالق سبحانه. أما المخلوق الضعيف فلا يستطيع أن يكلم اثنين في وقت واحد أو ثلاثة لكن الخالق يحاسبهم في وقت واحد كما أنه يخلقهم ويرزقهم في وقت واحد ويفرغ منهم في قدر منتصف النهار. مقدار منتصف النهار انتهى الحساب حتى يصل أهل الجنة الجنة ويصلونها في وقت القيلولة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا قيلولة. ثم بعد ذلك تتطاير الصحف فآخر صحيفته يده اليمنى مستبشرا كل من لقيه يريه يقول ها أم اقرأوا كتابي كما سمعنا في الآيات في سورة الحاقة الذي قرأها الإمام ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي ظننت أني تيقنت الظن بمعنى اليقين هنا إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أصبتم في الأيام الخير نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها. وأما الصنف الثاني وهم أصحاب الشمال يعطون يعطى كل واحد منهم صحيفته بيده الشمال ملوية وراء ظهره نعوذ بالله. وأما من أوتي كتابه بشماله يندم شدا لما يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. قال الله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا في السكون. ما هي أعماله؟ أعماله خبيثة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ينكر البعث ينكر الإيمان كفر بالله كفر بالبعث ولا يحض على طعام المسكين. قال الله فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسيل لا يأكله إلا الخطيئة. في الآية الأخرى قال تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فيعطى كتابه بشماله ملوية وراء ظهره نعوذ بالله. هذا الترتيب الآن أمور الآخرة، نفخة الصعق والموت، ثم نفخة البعث، ثم بعث الأجساد، ثم القبر لدى إلى الحساب، ثم أخذ الكتب بالأيمان وبالشمائل، ثم بعد ذلك الحوض الصحيح. يريد الناس على الحوض، يريدون لأن المعنى يقتضي هذا قبل الميزان. وقال بعض العلماء وزن الأعمال قبل الحوض، قبل وضع الحوض، على قولين. والصواب أن الحوض قبل الميزان. في أمرين، الأمر الأول أن الناس يريدون عطشا فيناسب ورودهم على الحوض أولا، والأمر الثاني أنه لو كان أنه ثبت في الحديث الصحيح أنه يطرد قوم ويذادون عن الحوض، ولو كان بعد لو كان الحوض الورود على الحوض بعد الوزن لعرف الذين خفت ميزانهم أنهم لا يردون عن الحوض، لعرفوا أنهم لا يردون عن الحوض فلا يردون، لأنهم هلا خفت موازينهم. فلما وردوا على الحوض وطردوا دل على أنه قبل الميزان، ثم بعد الحوض وزن الأعباء، ثم الورود على الصراط، الورود على الصراط الذي يوصل إلى جهنم، ثم الجنة والنار. هذا الترتيب الصحيح، نفخ الصور الصعق، ثم نفخ البعث، ثم البعث، ثم وهو النشر نشر العباد، ثم الحشر، ثم الشفاعة والعظمى، ثم أخذ الكتاب بالأيمان وبالشمائل، ثم الورود على الحوض، ثم وزن الأعمال، ثم المرور على الصراط، ثم الجنة والنار، عشرة أشياء. وقال بعض العلماء وزن الأعمال قبل الورود على الحوض، والصواب كما سبق أن الحوض قبل. وقال أحد من العلم الورود على الصراط قبل الحوض، قال بعض العلماء الورود على الصراط قبل الحوض، استدلوا ببعض النصوص الثانية. أن رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أين أجدك يوم القيامة؟ قال تجدني عند الحوض أو عند الميزان أو عند الصراط، أخذ واحدة من هذه الثلاثة. قال بعض العلماء إن الناس يمرون على الصراط، ثم بعد تجاوز الصراط يريدون على الحوض، وهذا مرجوح، الصواب يريدون على الحوض قبل الصراط، لأنه لو كان الورود على الحوض بعد الصراط لكان الحوض بعد الصراط، والصراط مصوب على في جهنم، والحوض مصوب في ميزان من أهل الجنة، فتكون النار تحول بين ميزان الذي يصبان في الحوض. لو كان الورود على الحوض بعد الصراط لكانت النار تحول بين الحوض وبين الميزان الذي يصبان فيه، لأن الحوض يصب في ميزان من أهل الجنة. فلو كان بعد الورود على الصراط، الصراط مصوب على في جهنم، والحوض بعد ذلك، فتكون النار تحول بين الحوض وبين الجبل الذي يصبان فيه. وقال بعض العلماء ان الحوض طويل، فالناس يمرون على الصراط، ثم اذا انتهوا من الصراط ظهر لهم طرف الحوض. وقال اخر انهم يريدون على حوض بعد الصراط وبعد وقبل الصراط، وكل هذه اقوال ضعيفه، ولأن الحوض في موقف القيامة، والصراط مصوب على سبيل جهنم كذا صعود، من تجاوزه وصل إلى الجنة فلا يرجع مرة أخرى إلى الموقف، ما يمكن، الصراط صعود على مثل جهنم، ولهذا من تجاوزه وصل إلى الجنة، هناك قنطرة يحاسب فيها المؤمنون ثم يدخلون الجنة، فلا يرجعون مرة أخرى إلى الحوض، لأن الحوض في الموقف، فدل على أن الحوض أول قبل الصراط. هذا هو صواب الترتيب. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
نعم. من أصول السنة الإيمان بعذاب القبر، يعني ونعيمه، يعني بعذاب القبر ونعيمه، على ما صح في الأخبار من سورة السنة كما قرر الإمام أحمد في هذا الرسالة، من أصول السنة الإيمان بعذاب القبر، والإيمان بعذاب القبر ونعيمه. من عادات السنة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. قد دلت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات عذاب القبر ونعيمه. من ذلك قول الله تعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إلى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. اليوم عند خروج الروح اليوم تجزون عذاب الهون. هذا فيه إثبات عذاب القبر. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. يقول اليوم تجزون عذاب الهون. هذا فيه إثبات عذاب القبر. ومن الأدلة قول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يضربون وجوههم وأدبارهم بعد متى؟ بعد خروج الروح. هذا عذاب، هذا من عذاب القبر. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قيل المراد بالعذاب الأدنى عذاب القبر دون العذاب الأكبر وعذاب يوم القيامة. وقيل المراد بالعذاب الأدنى ما أصابهم يوم بدر، ما أصاب الكفار القتل، ما أصابهم من القتل والأسر في يوم بدر. قيل هو العذاب الأدنى وقيل هو عذاب القبر. ومن الأدلة على عذاب القبر والأدلة الصريحة الواضحة قول الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. آل فرعون ويوم تقوم ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العرض هذا قبل قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. بعدما ذكر الله قصة المؤمن من آل فرعون: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فوقاه الله يعني الرجل المؤمن من آل فرعون، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. متى يكون هذا العرض؟ ها في القبر. الدليل انه قال بعدها: ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اذا العرض هذا قبل قيام الساعة. العرض قبل قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة يقال لهم ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. هذا الصريح في إثبات عذاب القبر وانهم يعذبون غدوا وعشيا. ومن أدلة هذا على نعيم القبر قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فهذا البشارة يبشر المؤمن بثلاث بشارات عند خروج الروح: ألا تخافوا، تبشرهم الملائكة تتنزل عنهم، ألا تخافوا لا تخافوا من المستقبل، لا تخافوا من أهوال يوم القيامة، لا تخافوا من الشدائد، لا تخافوا من عذاب القبر، لا تخافوا من عذاب النار، فأمنوا روعهم الملائكة. من هم هؤلاء؟ إن الذين قالوا ربنا الله يعني قالوا ربنا إلهنا ومعبودنا بالحق هو الله ثم استقاموا بالعمل، هذا جزاءهم. إن الذين قالوا ربنا الله معبودنا وإلهنا هو الله ثم استقاموا بالعمل تنزل عليهم الملائكة. ألا تخافوا، هذه البشارة الأولى، لا تخافوا من المستقبل من عذاب القبر ولا من عذاب النار ولا من أهوال الشدائد يوم القيامة ولا من شدائد يوم القيامة. البشارة الثانية: ولا تحزنوا على ما خلفتم من أموال وأولاد فنحن نخلفكم به. والبشارة الثالثة: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا في إثبات عذاب القبر ونعيمه. هذا في القرآن. وفي السنة أيضا الحديث كثيرة في هذا، الحديث كثيرة في هذا. منها في الصحيحين وفي غيرهما من الحديث المشهور الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت فكذبتهما عائشة قبل أن تعلم فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا العجوزين من عندي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت عائشة فما رأيته يا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. ومن الأدلة ما ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح صحيح رأيهما إذا تشهد أحدكم فليقل فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا حديث ثابت في الصحيحين طيب النبي أمر أن يتعوذ في التشهد الأخير من أربع إذا تشهد أحدكم عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا سنة عند جمهور العلماء استعاذة من هذه الأربع سنة مستحبة مؤكدة سنة مؤكدة. والواجب التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد هذا الواجب. وأما الدعاء فهو مستحب. وذهب بعض العلماء كطاووس بن كيسان اليماني من التابعين إلى وجوب التعوذ بالله من هذه الأربع قال يجب على كل مصلي أن يتعوذ بالله من هذه الأربع. وثبت عنه طاووس أنه قال لابنه مرة لما صلى هل استعذت بالله من أربع؟ قال لا. قال أعد صلاتك أعد صلاتك أمره أن يعيد الصلاة فدل على أنه يرى وجوب التعوذ بالله من هذه الأربعة. ولكن جمهور العلماء على أنهم ليس بواجب وإنما مستحب. والشهد قال اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم هذا فيه إثبات من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إثبات على عذاب القبر. ومن ذلك حديث البراء بن عازب المشهور الطويل قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة رجل من الأنصار قال فانتهينا إلى القبر ولما يلحد له فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رأسنا الطير وفي يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة هذا دليل على فتح القبر. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالا من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء يوضع وجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس عند رأسه فيقول يعني ملك النور أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج عن الريح الروح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء القطرة من فم القربة السقاء فيأخذها يعني ملك النفس فإذا أخذها لم يدعوها يعني الملائكة الذين يعاونونه لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط يعني في 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 بعض ألفاظ الحديث يؤتى بحنوط من حوض الجنة وكفن من أكفان الجنة ويخرج منها يعني من الروح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها يعني للسماء فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان يحتل أسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا فيها لسماء الدنيا فيستفتحون لها فيفتح لهم فيشيعها من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيده إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقول له من ربك فيقول ربي الله فيقول له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقول له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقول له وما عملك فيقول له وما علمك يعني وما علمك بذلك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوهم إلى الجنة وألبسوهم إلى الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بطله. قال ويأتي رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يا أبوك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وبعلي. هذا فيه إثبات نعيم القبر وفيه إثبات السؤال وأن هذه الأمة تفتن في قبورها يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. قال وإن العبد الكافر والمؤمن الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح كفن أسود فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده فينتزعها من ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول الشوك من الصوف المبلول من يستطيع استخدمه فيأخذها فإذا أخذها يعني ملك الموت لم يدعوها في الذي طرفت عين يعني الملائكة الذين معه حتى يجعلوها في تلك المسوح كمان. ويخرج منها من هذه الروح كأنثى لريح جيفة وجدت على وجه الأرض رائحة خبيثة فيصعدون بها يعني هذه الروح فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيث. فيقول فلان ابن فلان بأقبح أسفاه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يبصرون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتب كتابه في سجين في الأول السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسان فيقول له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقول له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقول له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتي رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منفن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقب الساعة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسند وابنه عبد الله في السنة وأبو داود وسند وحسن. هذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر ونعيمه وفيه إثبات الفتنة في القبر سؤال منكر ونكير منكر ونكير ملكان يقال أحدهم منكر والثاني نكير. هذا فيه يدل لما قاله المؤلف والإمام بعذاب القبر ونعيمه وأن هذه الأمة تفتن في قبورها تفتن يعني تسأل الفتنة هي السؤال تختبر وتمتحن ويسأل عن الإسلام وعن الإيمان ما دينك ولا ما دينك ومن ربك ومن نبيك. فيثبت الله المؤمن ويضل الله الكافر والفاجر. فلا بد من الإيمان بعذاب القبر ونعيمه ولا بد من الإيمان بفتنة القبر وهي سؤال منكر ونكير. ولهذا قال المؤلف ويأتيه منكر ونكير منكر ملك ونكير ملك آخر. وفي الحديث ويأتيه ملكان يقال لأحدهما المنكر ويقال الآخر النكير. وفي لفظ وفي حديث آخر ويأتيه ملكان أزرقان أسودان فيسأله من ربك ومن دينك. والمؤلف الإمام أحمد رحمه قال ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد يعني لا نسأل عن الكيفية كيف شاء يعني كيف شاء الله وكيف أراد يعني على أي طريقة أراد الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الإيمان بذلك يجب اعتقاد ذلك والإيمان به. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته وشرح الطحاوي بن عبد العز وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا يتكلم في كيفيته. إذن تواترت الأخبار، الأخبار متواترة، فمن أنكر المتواتر والمعلومة الدين بالضرورة بغير شبهة كفر. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا يتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، ما نستطيع العقل، ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار، ما يستطيع الإنسان يعرف الكيفية. والشرع لا، يقول شرح الطحاوي والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكن يأتي بما تحار فيه العقول، يعني الشريعة ما تأتي بشيء تنكره العقول وتحيله، لكن الشريعة تأتي بشيء تتحير فيه القلوب، تتحير فيه العقول ولا تدركه على انفراده. الشريعة لا تأتي بشيء تنكره العقول وتنفيه، لكن تأتي بشيء تتحير فيه العقول ولا تدركه على انفراده. وهذا هو معنى قول العلماء الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها، الشريعة تأتي به تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها، يعني الشريعة تأتي بما تتحير فيه العقول ولا تدركه على انفرادها، ولكن لا تأتي بشيء تحيله العقول وتنكره. فالعقل الصحيح الصريح يوافق النقل الصحيح. ولهذا ألف أبو العباس الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتاب عظيم سماه موافقة صحيح المنقول بالصريح المعقول، وبين أن العقل لا يخالف النقل، ثم بعض العلماء كتاب العقل والنقل، يعني أنه إذا كان أن لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح وعقل صريح أبدا، إذا وجد أن العقل يخالف النص فهذا لأحد أمرين، إما أن النقل غير صحيح ما صح حديث ضعيف، أو أن العقل غير صريح في شبهة أو شهوة. العقل الصريح هو السالب من الشبهات والشهوات، إما أن العقل ليس بصريح بل هو إيش عنده شبهات وشهوات، أو أن العقل صريح ولكن النقل غير صحيح. أما نقل صحيح ونقل صريح فلا يمكن أن يتعارض أبدا، لا يمكن أن يتعارض. ولهذا اسم الكتاب عند الشيخ الإسلام موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. فلا بد من الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وكذلك الإيمان بضمة القبر، ثبت أن الحي ضمة، أن القبر ضمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن القبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لما مات سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، ومع ذلك ما سلم من الضمة، ضمه القبر، ضمه في أول ما تضمه ثم يفرج الله له، القبر ضمه لو كان أحد نجا منها أحد نجا منها سعد بن معاذ. عقيدة السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأن العذاب يكون للروح والجسد. الروح تعذب تنعم مفردة ومتصلة بالجسد، روح المؤمن تنعم في الجنة وحدها، روح المؤمن طائر الأرض في سبيل الجنة ولا صلة بالجسد، لأن يعني الروح سريعة الطيران بسرعة تذهب وتأتي تطير، ولهذا النائم تجد روحه خرجت لكن مجرد إذا ضربت رجله جاءت من بعيد. وكذلك الكافر تعذب روحه في النار ولا طيب بشكل، والجسد يروح يبلع والروح باقية في نعيم وفي عذاب. وذهب المعتزلة إلى أن العذاب والنعيم كل الروح، قالوا أما الجسد فلا يعذب ولا ينعم، وهذا باطل. وأنكروا عذاب القبر ونعيمه للجسد، قال كيف؟ وأنكروا السؤال وأنكروا تضييق القبر وتوسيعه. المؤمن ثبت في الحديث أن المؤمن يوسع له في قبره مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحه ويأتيه، والكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. أنكر العقلانيون، أنكروا عذاب القبر ونعيمه، قالوا كيف عذاب، ما يعذب القبر، ما يعذب ولا ينعم. قالوا لو فتحنا القبر ما وجدنا فيه، ما وجدنا فيه نار تشتعل، ولا وجد الميت يأكل ولا يشرب ولا يأتيه نعيم ولا شيء، لا يأتيه شيء من ثمر الجنة ولا شيء. وقالوا كيف ينعم هذا ويعذب هذا، ولو فتحنا القبر ما وجدنا لا عذاب ولا نعيم، لا وجدنا نار ولا شيء. وكيف يعذب من صلب على خشبة، وكيف يعذب وينعم من أكلته الطيور أو أكلته السباع، ومن أكلته الحيتان، والمقبرة التي زرعت فصارت حبوب وثمار، كيف يعذب وكيف ينعم؟ نقول لهم أمور الآخرة، هذه أمور الآخرة لا تعلمون كيفيتها، لا تدركون كلها ولا كيفيتها. الواجب على المسلم أن يسلم، أن أمور الغيب يسلم لها، لا نعلم الكيفية والكنه. فالمؤمن ينعم ويعذب لأنه فالميت ينعم ويعذب لأنه في البرزخ، لكن أنت لست في البرزخ، أنت لو كشفت على القبر ضاع ووضعت يدك ما أحسست بذلك لأنك في الدنيا، لكن هو يحس. أمور الآخرة لا نعلم كيفيتها، الواجب التسليم، يجب على المؤمن أن يسلم لله ولرسوله ويؤمن بعذاب القبر ونعيمه. فالميت يناله العذاب، عذاب القبر ونعيمه، حتى ولو كان مصلوب على خشبة، حتى ولو غرق في البحار، حتى ولو أكلته السباع، ولو أكلته الحوت، والحوت أكله يناله ما قدر، يناله سؤال المنكر ونكير، ويناله العذاب والنعيم، وتناله ضمة القبر، لكن الله أعلم بكيفيته، ما نكيف، لكن نؤمن بذلك. كل من مات لا بد أن يسأل الرب وعدهم والنبي، ولا بد أن يعذب أو يلعن ويضيق عليه قبره أو يستوي قبره، ولو كان مصلوب على الخشبة، ولو أكلت السباع، ولو أكلت الحيتان، يناله ما قدر له من النعيم والعذاب والسؤال وضمة القبر وسؤال بكر وكيل. هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافروا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسلم. يعني لولا أن لا تدافعوا، من رحمة الله أن الإنسان لا يسمع معصية المعذبين، وإلا لما قرر له قرار ولما عاش الناس. ولهذا كما جاء في الحديث أن المعذب في قبره يضرب، يضربه بأكاف ضربة يصيح من صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، إلا الجن والإنس، إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق ولما عاش. لو كنا نسمع أصوات المعذبين هل تقر لنا ترى بكاءهم وصياحهم وصراخهم؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافعوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وكان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول للجيش، الجيوش التي تربي الخيول وتهيئها وتعدها للجهاد، لأن يعني ما كان عندهم مخترعات الحديثة، ما عندهم صواريخ ولا عندهم سيارات ولا طائرات ولا السلاح، ما هو الحرب بالسلاح، والوسيلة النقل هي الخيول، الخيل المضمر، هو الخيل تعد وتهيئ، الخيل المعدة للجهاد تضمر، يعني تحبس في مكان 40 يوما وتطعم طعام خاص وتهيأ فيخرج منها العرق ويزول منها الضخامة، وتخرج بعد المدة نقية قوية مفتولة السعيدة قوية عند استعداد الجهاد والركوب. وكذلك إذا مرضت يعالجونها بالإسهال. فكان الشيخ الإسلام تيمية يقول إذا أصاب يعني الخيول ألم في بطونها ائتوا بها إلى قبور الرافضة وقبور اليهود، فيأتون بها فتسمع صوت المعذبين فيخرج من الإسهال، تسمع صوت المعذبين يخرج منها من بطونها الإسهال فيكون هذا في علاج له، ينزل ما في بطنها بسبب سماعها لصوت المعذبين، قبور الرافضة وقبور اليهود، يتوب إلى قبور الرافضة وقبور اليهود تسمع المعذبين فيخرج منها يعني الروث من بطنها ويكون هذا في علاج وشفاء له. وفق الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. والآن يأتي جواب الأسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: القدرية ينكرون علم الله، فهل يلزم من ذلك أنهم ينكرون أن الله خلق أفعال العباد؟ فهل يلزم من ذلك أنهم ينكرون أن الله خلق أفعال العباد؟
لا، الأشعرية اللي يقولون الأشعرية القدرية، القدرية المتوسطون وهو قبيل المجوسية يقولون إن الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد، فالعباد هم الذين خلقوها. ويقول إن الله خلق الإنسان وخلق وأعطاه القوى، لكن الإنسان هو الذي خلق فعله خيرا أو شر، طاعة أو معصية، فرارا من القول بأن الله خلق المعاصي وعذب عليها حتى لا يكون ظالما. يقول العباد هو الذي، وهم يعترفون إن الله خلق الإنسان وأعطاه القوى، لكن يقول هو الذي خلق فعله. ولهذا يوجبون على الله أن يثيب المطيع، لأنهم عندهم أصل من أصولهم إنفاذ الوعيد، يوجبون على الله أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، لأنه هو الذي خلق فعله، فيجب على الله أن يثيب المطيع كما يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر وجعته، ويجب عليه أن ينفذ الوعيد في العاصي وليس له أن يعفو عنه، هكذا هو المعتزلة، لأنه الذي خلق فعله، خلق فعله يستحق الأجر، يجب أن يعطى أجره، هكذا يجب على الله، ويجب أن يعاقب العاصي ولا يسأله أن يعفو عنه. سأل الله ما يقول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال المؤلف رحمه الله: وليس في السنة قياس، أليس قياس الأولى من القياس العقلي وقد أثبته المحققون في صفات الله؟
بلى، وصول القياس، القياس ليس في السنة قياس، قياس يعني لا يستند إلى نص، قياس في العقول يعني لا يستند بعقل. أما قياس الأولى وقياس أنا بيّنت هذا في أثناء هذا، قلت أن القياس الشرعي لا يكون في هذا لأنه مستند إلى الشرع، المراد القياس المستند إلى العقل المجرد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول المؤلف ترك الجلوس مع أهل الأهواء؟
يعني ترك الجلوس مع أهل البدع، أهل الأهواء هم أهل البدع، لا تجلس أهل البدع لأنهم يضرونك ويشبهون عليك ويلبسون عليك، وقد قد يلبسون عليك ويريد عليك شبهة فلا تستطيع ردها. ولهذا كما في بعض السلف لما قال بعضهم البدع كما مر أيوب السفهي قالوا كلمة كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، ما يريد أن يتكلم مع أهل البدع، قد تكون هذه الكلمة يكلمه فيها شبهة فتتمكن من نفسه ولا تستطيع ردها، فلا تجالس أهل الأهواء، أهل الأهواء أهل البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يجب علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله، فكيف تفسر قول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟
ما أصابك من حسنة من الله يعني فبفضل الله وتوفيقه، وما أصابك من سيئة فبسبب ذنوبك، فبسبب ذنوبك كسبتها، والله تعالى قدر الجميع. ولهذا قال بعدها: قل كل من عند الله، ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة من نفسك، ثم قال عليه: قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا. وقال: ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الأشعري معتزلي والعكس؟
لا، الأشعري له مذهب والمعتزلي له مذهب، مذهب المعتزلة ينكرون الأسماء جميع الصفات ولا يثبتون إلا أسماء، يقولون مذهبهم أن إثبات أسماء الله لكن بدون معاني، والرحمن بدون رحمة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وأما الأشاعرة فهم يثبتون الأسماء ويثبتون سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، والباقي يؤولونها. ومنهم من يثبت 20 صفة ومنهم من يثبت 40، لكن المشروع عن سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. هذا في الصفات، وفي القدر الأشعرية جبرية والمعتزلة قدرية. نعم. فتجد الأشعرة يذكرون الأسباب مثل الجهمية، وأما المعتزلة هم يعتمدون على الأسباب ضد الأشعرية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من الذي قال إن الكلام هو حروف وألفاظ؟
حروف وألفاظ ومعاني، هذا السنة والجماعة. يقول الكلام حروف، حروف وألفاظ ومعاني. الحروف والألفاظ واحد، حروف ومعاني. شيخ الإسلام يقول في العقيدة الوسطية: وكلام الله والقرآن كلام الله حروف ومعاني. الحروف هي الألفاظ، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقول أبو العالي الجوهري، وليس كلام ولا المعاني دون الحروف كما يقول الأشاعرة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن قول النصارى في عيسى بن مريم.
نعم. العيسى النصارى يقول عيسى ابن الله، جعله جزء من الله تعالى الله عما يقولون. غلوا في عيسى حتى رفعوه من مقام العبودية والنبوة إلى مقام الألوهية، فقالوا عيسى ابن الله، وقالوا فسر قوله تعالى وكلمته، قالوا هو نفس الكلمة، جزء من الله. وأما السنة فقول عيسى كلمة الله، يعني مخلوق بالكلمة، خلق الله بكلمة كن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن تخلل حياة الصحابي ردة، هل يعتبر صحابيا؟
إذا مات على الإسلام، نعم، إذا مات على الإسلام فإنه لا يضره، وكذلك الإنسان إذا تخلى عمله ردة ثم تاب ومات على الإسلام لا يبطل عمله، يحرزه بتوبته. أما إذا مات على الكفر والعياذ بالله فإن تبطل أعماله كلها، لكن إذا تاب الله عليه وتاب ومات على الإسلام بقيت أعماله أحرزها. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ومن يرتد منكم عن دينه فيامس وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فاشترط لحبوط العمل الموت على الكفر، وقال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: جاء في الحديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مشقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، ما صحة هذا الحديث؟ وهل ترك الجدال في أمور الدين ولو كان الحق معك يدخل في مفهوم هذا الحديث؟
نعم، الحديث صحيح. أنا زعيم يعني كفيل، كفيل وضابع، بيت في الجنة في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ترك المراء في الجدال في الدين ولو كان على حق، لأن الجدال قد يصيب به إلى 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 مثلا إلى ما لا تحمل العقبة، وأقل ما فيه أن تمالي صاحبك وتغضبه ويكون حزازات في النفوس وإحال وضغائر. فالمراء مطلوب، وترك المراء مطلوب، ترك المراء والجدال مطلوب، فلا ينبغي الإنسان أن يماري. ومن ذلك قول الله تعالى في الحج: فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال هو المراء، قيل أن تباري صاحبك حتى تغضبه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما المقصود بقوله ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له؟
نعم، ومن لم يبلغ تفسير الحديث ولم يبلغ عقله فقد كفي ذلك، يعني عليه أن يسلم لما بلغ تفسير الحديث ولم يبلغ عقله، يسلم الله ورسوله قد كفي ذلك. فسر الحديث، فسرت، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين العلماء معانيها، هي معلومة لغيرك. إذا كنت أنت لا تعلم واخي يعلم غيرك، فأنت مكفي، مكفي، عليك أن تسلم وتؤمن، تقول آمنت بالله وبما جاء الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله، كما روي هذا عن الإمام الشافعي، قال آمنت بالله وبما جاء الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نكفر الأشاعرة بسبب تذبذبهم بين أهل السنة والمعتزلة؟
لا، الأشاعرة ما كفرهم العلماء، رغم أنهم مبتدعة، لأنهم متأولون. فرق بين الجاحد والمتأول. الجاحد الذي يجحد كافر، شخص يقول يجحد الرحمن على عرش استوى، يمكن يقول الرب لم يستوى على عرش، هذا كافر. لماذا؟ لأنه كذب الله، وكذب الله كفر. لكن شخص يقول الرحمن عرش استوى على العين والرأس، هذا كلام الله أؤمن به، لكن معنى استوى استولى، لأنه لا يدفع لا يليق بالله أن يستوي شبهة. هذا ما يكفي متأول، هذا متأول شبهة حصلت. يقول لا أنا أؤمن بكلام الله لكن استوى ما يليق بالله أن يستوي، فأنا استولى لأنه إذا استوى شابه المخلوق شبهة. هذا مبتدع لكن ما يكفر. لكن الأول يقول يمكن الاستواء يقول لبس العصر، هذا كافر لأنه مكذب لله، كذب القرآن، ما كذب الله كفر. كذلك الأشاعرة متأولون، الأشاعرة متأولون لهم شبهة، والمتأول لا يكفر. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هل ثبت أن أبا الحسن الأشعري رجع عن قوله أم لا، وهل ترحم عليه شيخ الإسلام رحمه الله؟
نعم ثبت أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله رجع عن معتقد الأشاعرة. وأبو الحسن الأشعري له أطوار، كان في الأول على مذهب الكلاب، كان على مذهب المعتزلة، جلس معتزليا مدة طويلة يقال ما يقرب من 40 سنة، ثم أعلن رجوعه وجلس على منبر الجامع وقال لهم إني راجع عن مذهبي وإني منخلع من الأقوال والأوامر كلها، كما أخلع هذا الثوب وخلع ثوبا عليه، ثم صار على مذهب الكلاب وهو إثبات الصفات الذاتية وتأويل الصفات الفرعية، ثم تحول إلى مذهب السنة والجماعة في كتابه الإبادة آخر ما كتب كتاب الإبادة في أصول الديانة، وقال إنه على معتقد الإمام أحمد بن حنبل، وقال إنه وأثنى على الإمام أحمد وقال له الإمام الكبير الإمام المبجل والإمام المفخم رحمه الله ورضي عنه، نحن على مذهب في كذا وكذا وكذا في كتاب الإبادة في أصول الديانة. لكن بقت عليه أشياء يسيرة، أشياء يسيرة بقيت عليه بسبب طول مكته في المذهب الأول، أشياء يسيرة، وإلا في الجملة هو رجع على معتقد السنة والجماعة. لكن أتباعه بعضهم ما رجعوا، استمروا على المذهب السابق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل لو ترشدون إلى أفضل الكتب في أصول المعتزلة والأشاعرة والجهمية.
ما ننصحك بأن تذهب إلى أصول الأشاعرة والمعتزلة، لماذا؟ لا تقرأ فيها أصول، ننصحك بكتب السنة والجماعة. أصول المعتزلة معروفة، كتب المعتزلة وكتب الأشاعرة تجدها في المكتبات موجودة، تجد بعض المكتبات في دواليب خاصة. المعتزلة أصولهم خمسة، القاضي عبد الجبار المعتزلي معروف، فلا لا ننصحك، يكفي أن تعرف المعتزلة حينما من كتب أهل السنة والجماعة حينما يردون عليهم ويبينون مذاهبهم الباطلة، فلا ننصح يرجع إلى كتبهم إلا الإنسان طالب علم أو عالم من أهل العلم يريد أن يرد عليهم، لا بأس يرجع إلى كتبهم. أما إنسان طالب علم يذهب إلى كتب الأشاعرة والمعتزلة، لا، قد تزل وتضل، قد يلبسون عليك تقرأ شبههم ولا تستطيع فهم الرد عليهم أو لا تجد الرد عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هي الكتب التي تنصحون بها فيما يتعلق بسيرة الصحابة رضي الله عنهم؟
سيرة الصحابة رضي الله عنهم تأخذها من القرآن ومن السنة، من القرآن الكريم الله تعالى ذكر سيرها، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ترجع إلى سيرهم في كتب السنة الحديث الصحيحين في البخاري ومسلم، ذكر فيها مناقب الصحابة، مناقب الصديق، مناقب عمر، مناقب عثمان، مناقب علي رضي الله عنه، وكذلك أيضا في مسند الإمام أحمد وفي السنن الأربع، وكذلك في كتب السير سيرة ابن هشام من أمثل ما كتب في هذا، وكذلك أيضا البداية والنهاية بكثير فيها ذكر سير الصحابة، وكذلك العواصم من القواصم ابن عربي كتاب جيد ذكر فيه ما حصل للصحابة، وكذلك مختصر السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب عظيم في السيرة وفي سيرة الصحابة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك مختصر السيرة لابنه عبد الله وغير ذلك. وفق الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد وعلى وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد. قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالة أصول السنة: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ومن السنة التي ومن أصول السنة عند أهل السنة الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أنواع، له ثلاث شفاعات اختص بها وثلاث شفاعات شاركه فيها غيره. فالشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أولها الشفاعة العظمى التي تكون في موقف القيامة، والتي يتأخر عنها أولي العزم، والتي يموج الناس فيها بعضهم من بعض، وهي عامة للمؤمن وكافر لإراحة أهل الموقف، لإراحة أهل الموقف حتى يحسبهم الله. هذه الشفاعة العظمى خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي التي المقام المحمود التي يغبطه فيها الأولون والآخرون، وهي المذكورة في قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب يتني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأجعل لي من لدنك سترا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو المقام المحمود. وذلك أن الناس يقفون بين يدي الله الحساب حفاة عراة غرلا، وتذهب الشمس من الرؤوس ويزاد في حرارتها، ويبلغ الناس من الكرب والهم ورمى الله به عليه، فيموج الناس بعضهم لبعض ويفزعون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة. والشفاعة من الحي الحاضر القادر لا بأس به، بخلاف الشفاعة من الميت أو الغائب فلا، ما يطلب من الميت شفاعة يقول فلان اشفع لي، أو غائب لا يستطيع، هذا شرك. لكن الشفاعة من الحي الحاضر القادر لا بأس. وهذه الشفاعة يطلب الناس من الأنبياء أن يدعو الله وأن يسأل الله وأن يشفع لهم عند الله أن يحاسبهم، لكن يتأخر عنها أولو العزم كما سبق في حديث الشفاعة، كما هو مذكور في حديث الشفاعة الطويل مذكور في الصحيحين وفي غيرهما، وأن الناس يأتون أولا آدم فيقول: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا يا ربي حتى يحرم من هذا الموقف، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيعتذر آدم فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني أكلت من الشجرة التي نهيت عنها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى نوح، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوح فيقول: يا نوح، أنت أول رسول بعثه الله إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ فيعتذر نوح فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني دعوت على أهل الأرض دعوة غرقتهم، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول: يا إبراهيم، أنت خليل الرحمن، اتخذك الله خليلا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ فيعتذر إبراهيم فيقول إبراهيم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات. هذه الكذبات يجادل بها عن دين الله، هي تورية. أحداها قال عن زوجته: إنها أختي، لما مر الملك مصر في ذلك الوقت تأول أنها أخته في الإسلام لئلا يغار ويأخذها منه. والثاني لما كسر الأصنام جعل الفأس على الصنم الأكبر، وقال لما سأله من قال هذا، يعني يريهم أنها لا ترفع ولا تضر. والثالثة لما نظر في النجوم قال إني سقيم، يريهم ذلك، يعتقدون في النجوم وأنها لا تنفع ولا تضر. اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الرحمن، يذهبون إلى موسى يقول يا موسى أنت كريم الرحمن اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا، فيعتذر فيقول موسى إن ربي غضب لهم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أنظر بقتلها، لما قتل قبطي قبل النبوة، هذا قبل النبوة، اذهبوا إلى غيره، اذهبوا عيسى إلى عيسى فإنه روح الله وكلمته، فيذهبون إلى عيسى فيقول يا عيسى أنت روح الله وكلمته اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما بلغنا، فيعتذر عيسى ولا يذكر ذنبا إلا أنه يقول اتخذت أنا وأمي إلهين من دون الله، اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى محمد فإنه خاتم النبيين، فيأتون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد اشفع لنا إلى ربك، فيقول عليه الصلاة أنا لها أنا لها، فيذهب عليه الصلاة والسلام فيصل تحت العرش لا يبدأ بالشفاعة، وهو أوجه الخلق عند الله ما يستطيع أحد يشفع، حتى أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام ما يبدأ بالشفاعة، ما يقدر ولا أحد يستطيع يشفع إلا بعد الإذن، ما يبدأ بالشفاعة وإنما يبدأ بالسجود، يذهب فيصل تحت العرش، يذهب فيصل تحت العرش فيفتح الله عليه المحامد يلهمها إياه في ذلك الموقف، فلا يزال يحمد الله ويثني عليه حتى يأتي الإذن من الرب عز وجل، فيقول الله سبحانه وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذا الإذن الله تعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما أحد يستطيع يشفع عند الله إلا بإذنه، أما ملوك الدنيا ورؤساءه والأغنياء والجهة كل واحد يشفع بدون إذن، يدفع الباب ويدخله معه بدون اختيار، وقد يرغمه إرغام، قد يرغمه لأنه حاذر، قد يشفع ابنه أو زوجته بشيء هو مكره عليه، لكن الله سبحانه وتعالى لا مكره له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيشفعه الله فيقضي الله بين الخلائق ويحاسبهم جميعا، فينصرف الناس فريقان، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير، هذه الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الثانية الشفاعة لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولها، أهل الجنة لا يدخلونها إلا بالشفاعة، من الذي يشفع؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع عند ربه فيأذن لهم في دخول الجنة، الشفاعة الثالثة الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، لأنه خف كفره بدفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار أخف أهل النار عذابه فيخففه فيشفع على شفاعة التخفيف، فيخرج فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عم أبي طالب فيخرجه الله من غمرات من النار إلى ضحضاح، إلى ضحضاح يغلي منها دماغه، تخفيف شفاعة تخفيف فقط، هذه الثلاث خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، أما الشفاعة الأخرى في ثلاث شفاعة أخرى يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين والأفراد والشهداء وغيرهم، الأولى الشفاعة في رفع درجات قوم من أهل الجنة وزيادة ثوابهم، يشفع في قوم من أهل الجنة حتى يرفع بدل ما يكون في الدرجة الأولى يكون في الدرجة الرابعة، الشفاعة في زيادة قوم في زيادة درجات قوم من أهل الجنة وزيادة ثوابهم، الشفاعة الخامسة الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار بمعاصيهم فيشفع فيهم ألا يدخلوها، الشفاعة الثالثة الشفاعة في قوم دخلوا النار بذنوبهم فيخرجون منها، هذه ثلاث شفاعات مشتركة، وهذه الشفاعات أنكر منها الخوارج والمعتزلة الشفاعتين الأخرين الخامسة والسادسة، أنكروا خروج الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها ومن دخلها ألا يخرج منها، لأن الخوارج والمعتزلة يرون أن العاصي كافر كفرونه وأنه يخلد في النار فلا يشفع فيه، فأنكروا النصوص التي فيها إخراج العصاة من النار مع أنها متواترة، ولهذا أنكر عليهم السنة وبدعوهم وضللوهم وصاحوا بهم، كيف ينكرون أحاديث متواترة بلغت حد التواتر، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات في أهل النار في العصاة، في كل مرة يحمد الله لو حدد يخرجهم بالعلامة الشفاعات، يقال له في آخر ما كان في قلبه مثقال برة من إيمان، مثقال حبة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة خردل من إيمان، حتى يقال في المرة الرابعة أخرج من كان في قلبي أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان، وذلك أن المعاصي وإن كثرت وعظمت لا تقضي على الإيمان لكن تضعفه، تضعف الإيمان المعاصي حتى لا يبقى منه إلا أدنى مثقال حبة من خردل، لكنها لا تقضي عليه. ما الذي يقضي على الإيمان؟ الكفر. الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر أو الظلم الأكبر أو الفسق الأكبر اللي في المملة هذا يقضي على الإيمان، لا يبقى منه شيء. أما المعاصي تضعف الإيمان، تضعفه ولو كثرت ولو عظمت ما تقضي عليه، لكنه يبقى حتى لا يبقى إلا مثقال حبة خردل أو أدنى. ذكر بعضهم الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم يشفع لهم في دخول الجنة. يقول الإمام رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وبقوم يخرجون من النار تحت بعدما احترقوا وصاروا فحما. من هم هؤلاء؟ العصاة، عصاة الموحدين. عصاة الموحدين يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. في الحديث أنه يؤتى بهم ضبائر ضبائر قد امتحشوا وصاروا فحما، فيضرب بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر، كما شاء الله، كيف شاء الله وكما شاء الله. يشير بهذا إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة في الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من ما تأخذه. فيخرجون فحما منها قد انتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميد إلى جانب السيل أو في حميد السيل. ألم ترواها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ رواه الشيخ البخاري ومسلم وغيرهما. ينبتون كما تنبت الحبة، يعني البذرة، في حميد السيل. فإذا هذبوا ونقوا إذا لهم في دخول الجنة. فإذا تكامل خروج العصاة فلا يبقى أحد، لأن يبقى بقية سبب الشباب يخرج رب العالمين برحمته. فإذا انتهوا، انتهى الموحدون العصاة ولا يبقى في النار أحد. بعد ذلك تطبق النار على الكفرة بجميع أصنافها، اليهود والنصارى والوثنيين والشيعة والملاحدة والمنافقون في الدرك الأسفل منها، لا فلا يأخذون منها أبدا أبدا، كما قال تعالى: إنها عليهم مؤصلة، يعني مطبقة مغلقة. وقال سبحانه: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه: لابثين فيها أحقابا. وقال سبحانه: كلما خبزت الله سعيرا. نسأل الله السلامة والعافية. يقول المؤلف: يؤمن يجب الإيمان بذلك كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق. الإيمان بالنصوص والتصديق لها وعدم الاعتراض عليها. نعم.
والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد.
نعم. ومن أصول السنة، يقول الإمام أحمد رحمه الله، من أصول السنة عندنا الإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينه كافر، والحديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل فيقتله بباب لد. وباب لد بلدة قريبة من بيت المقدس. من عقيدة السنة والجماعة وأصول السنة الإيمان لأن المسيح الدجال خارج، وأنه يخرج في آخر الزمان. المسيح ثم المسيح لأن عينه ممسوحة، عينه اليمنى ممسوحة، هو خارج على الناس، مكتوب بين عينيه كافر. وفي اللفظ الآخر مكتوب بين عينيه في بعض الحديث كافارة، يقرأها كل مسلم كاتب أو غير كاتب. والإيمان بأن ذلك كائن، ونزول خروج المسيح الدجال هو الشرط الثاني من شروط الساعة الكبرى. والشرط الأول من شروط الساعة الكبار خروج المهدي. فأشراط الساعة نوعان: أشراط الساعة علاماتها، فقد جاء أشراطها جاء علاماتها، فلا ينظروا إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها يعني علاماتها. أشراط الساعة قسمها العلماء إلى قسمين: أشراط صغرى وأشراط كبرى، ومنهم من جعلها ثلاثة: صغرى ومتوسطة كبرى. أشراط صغرى وأشراط كبرى. والصغرى أولها بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه نبي الساعة، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقارن بين الصلاة السبابة والصاع، هو نبي الساعة. ومن أشراط الساعة الصغرى موته عليه الصلاة والسلام، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها الحروب والفتن التي حصلت بين الصحابة، ومنها إمارة الصبيان والأحداث، ومنها إضاعة الأمانة وإفساد الأمور إلى غير أهلها، ومنها إباحة الصلاة، ومنها كثرة شرب الخمور، ومنها ظهور القينات والمعازف، ومنها خشوع الربا والزنا، ومنها أن يتعلم لغير الدين ويتفقه لغير الدين، ومنها العقوق، كثرة العقوق، وجاء في بعضها يكون البطر القيضة والولد الغيضة، ومنها كثرة الشرب، ومنها كثرة النساء وقلة الرجال، ومنها كثرة الجهل وقلة العلم. لهذا جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويكثر الجهل ويظهر الزنا ويشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة طيب واحد. ومنها تقارب الأسواق وظهور المخترعات الحديثة، ومنها الخسوف، ثلاثة خسوف: خصم بالمشرق وخصم بالمغرب وخصم بجزيرة العرب، ومنها كثرة الزلازل، وهي كثيرة لا تزال تكثر وتزيد، وهي التي نحن فيها الآن. وأما شرط الساعة الكبرى فهي عشرة، لم يخرج منها شيء حتى الآن، وهي التي تليها الساعة، تلي الساعة قريبا، وهي متقاربة، إذا خرج واحدة منها تتابعت كالسلك الذي نظر فيه الخرج، فإذا انقطع تتابعت الخرج. أولها المهدي، محمد بن عبد الله المهدي، رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من سلالة فاطمة، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، اسمه محمد بن عبد الله المهدي، وخلافته خلافة نبوة، ويخرج جاء في المهدي حديث، منها حديث صحيحة ومنها ضعيفة وحسنة، لكنها ثابتة، وأنه يخرج في وقت ليس للناس فيه إمام، في وقت ليس فيه للناس إمام، فيبايع، وفي آخر الزمان، وفي زمانه تكثر الحروب والفتن، في زمان المهدي تكثر حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى، حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى، وتحصر الناس الفتن في الشام، ومن آخرها جاء في هذا الحديث صحيح مسلم حديث كان في الحروب التي تقع والقتلى التي تكون، ومن آخرها فتح القسطنطينية. فإذا فتحت القسطنطينية وعلق الناس سيوفهم بالزيتون، صاح الشيطان: إن الدجال قد خلفكم في أهلكم. استمرت المرة الأولى يكون خطأ، فيخرج الدجال في زمان المهدي بعد فتح القسطنطينية، والدجال رجل من بني آدم، اسمه يدعي أنه أولا يدعي الصلاح أنه رجل صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ويقول: أسأل ربكم. هو كافر، وسمي المسيح لأن عينه ممسوحة، عينه اليمنى ممسوحة، ولهذا سمي المسيح. والدجال كفى في دجله وكذبه ومخرقته، ومن أعظم كذبه دعوه الربوبية، والدجاجلة كثيرون، كل السحرة دجاجلة، لكن الدجال الأكبر هو الذي يخرج في آخر الزمان، هذا آخر أكبرهم الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، ولا الدجاجلة كثيرون، كل السحرة دجاجلة يمخرقون على الناس. فيخرج هذا الرجل ولا يترك أرض بلدة بلدا إلا دخلها، إلا مكة والمدينة، لأنه ممنوع الملائكة، ومن نقب من أنقابها إلا وعليه ملائكة في يدهم السيوف صلتا، فلا يستطيع، لكنه يأتي المدينة وينزل السبخة فترجف ثلاث رجفات المدينة، فيخرج إلى الدجال كل كافر وكافرة، وكل خبيث وخبيثة، وكل منافق ومنافقة، وحين تبقى المدينة تنفي المدينة خبثها وينصع طيبها، لا يبقى في المدينة للطيبين في ذلك الوقت في زمن الدجال. يدعي الربوة، يدعي الربوة، يقول: أنا ربكم، ومعه خوارق عادات، فتن وابتلاء وامتحان، ابتلى الله العباد به، من فتنته أنه معه صورة الجنة وصورة النار، فناره فالنار خضراء تجري، والنار سوداء تدخن، والذي يوافقه وهو معكوس، جنته نار وناره جنة، فالذي يوافقه يلقيه فيما يرى الناس الجنة وهي النار، والذي يعطيه يلقيه فيما يرى الناس النار وهو الجنة، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن، ومن فتنته أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، سلام امتحان، ومن فتنته أنه يأتي إلى الخربة فتتبعه كنوزها كيعتب النحل، ومن فتنته أنه يسلط على رجل فيدعوه إلى الإيمان به فيكذبه فيقطعه نصفين بالسيف ويمشي بين قطعتين ثم يقول قم فيحييه الله فيستوي قائلا فيقول أتعرفني الآن؟ فيقول ما زدت فيك إلا بصيرة. ويقول لمن معه أرأيت من قتلته ثم أحيته أتشكون في الأمر؟ قالوا لا. فيقتله ثم يحييه الله. ابتلاء وامتحان. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أعظم الناس شرا عند رب العالمين فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع. وفتنة عظيمة يتبعه أناس يعلمون أنه كاذب لكن يخشون من الفقر لأنه يأتي إلى القوم إلى البادية فيدعوهم فإذا استجابوا له جاء أخصرت أرضهم وجاءتهم الأمطار وسملت مواشيهم وامتلأت ضروعها باللبن ويأتي القوم فيردون عليه فيصبحون ممحلين وتهلك أنعامهم ابتلاء وامتحان حتى يتبعه ناس يقول نعلم أنهم كاذب لكن نريد أن نعيش عيشة رغيدة آثر الحياة الدنيا على الآخرة نعوذ بالله. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى الدجال فلينأ عنه لأن له فتنة ابتعد عنه لا تقرب منه. وفي ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أو أمر أكبر من الدجال. وأما لبثه في الأرض سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم يلبث في الأرض مكثف قال يمكث 40 يوما 40 يوما اليوم الأول طوله سنة واليوم الثاني طوله شهر واليوم الثالث طوله أسبوع. اليوم الأول تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 356 يوم واليوم الثاني تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 7 أيام إلا بعد شهر إلا بعد 30 يوم واليوم الثالث تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 7 أيام والباقي 37 يوم كأيامنا. قيل يا رسول الله اليوم الأول والثاني والثالث كيف نعمل بالصلوات كيف نصلي؟ قال اقدروا له اقدروا له كل 24 ساعة 5 صلوات وش الصالح كل 24 ساعة 5 صلوات حتى تنتهي هذا اليوم الطويل كذلك اليوم الثاني. فهذا الدجال لا بد من الإيمان به وهو مربوط في جزر من جزائر البحر كما في علي بن حاتم في حديث فاطمة بنت قيس في قصة علي أنه لعب لهم الشهر الموج شهرا وأنهم خرجوا إلى جزيرة من جزر البحر فوجدوا الدجال ووجدوا الدابة فرأوا رجلا عظيم الخلقة مربوطة في يداه إلى عنقه بالحديد وأنهم سألوه وأن أخبره وقال يوسف أن يخرج. ولهذا قال الإمام رحمه الله والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر ولا حديث التي جاء فيه والإيمان بأن ذلك كائن لا بد من الإيمان بأن كائن. من الحديث التي ورد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور كذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه كاف فأرى. وفي حديث في رواية الدجال مكتوب بين عينيه كافر. في حديث النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم فمن أدركه منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته يعني تجيركم من فتنته. قلنا وما لبثوا في الأرض؟ قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله هذا اليوم كسنة تكفينا فيه صلاة اليوم؟ قال لا اقدروا له قدره. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق فيدركه عند باب لد رواه مسلم وابو داود وغيره والحديث في هذا كثيرة. ثم بعد مكثه هذه المدة الدجال ينزل عيسى بن مريم من السماء وهي الشرط الثالث من شرط الساعة الكبرى ينزل واضعا كفيه على جناح الملكين عند المنارة البيضاء دمشق في وقت صلاة الفجر وقد أقيمت صلاة الفجر فيقدمهما المسلمين فيمتنع ويقول إنما أقيمت لك. فإذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام صار فردا من أفراد الأمة المحمدية فيحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأن كل نبي أخذ الله عليه الميثاق لئن بعث محمد وأنت نبي وأنت حي لتتبعنه. قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقرر ثم أخذتم على ذلك بصري قالوا أقرر قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وفي الحديث الآخر يقول الذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباع. فعيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل قتل المسيح الدجال في حربة باب لد قرية قرب فلسطين. وفي الحديث أنه إذا رآه إذا رأى مسيح الضلال مسيح الهدى ذاب كما يذوب الملح في الماء ولو تركه لبات لكنه يقتله يقتل مسيح الهدى مسيح الضلالة. وحينئذ تكون الحكم لعيسى يعني يكون هو الولاية له ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى وهي العلامة الرابعة. ويأجوج ومأجوج أمتان كافرتان من بني آدم، الأولى يسمى يأجوج والثانية مأجوج، وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله. حتى لما قال في الحديث إن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة يقول يا آدم، يقول لبيك وسعدك، فيقول أخذ بعث النار، يعني أهلنا، فيقول يا وما بعث النار؟ قال بكل ألف 999 إلى النار، واحد إلى الجنة. فشق ذلك على الصحابة، قالوا كيف واحد الجنة من كل ألف واحد؟ كما قال العلماء ابن القيم يا سلعة الرحمن لست غالية إلا على الكسال، يا سلعة الرحمن لا يكون منك إيش ألف، لست رخيصة لكن في آخره يقول لا يكون منك واحد ألف من الألف واحد إلا اثنان، من الألف واحد إلا اثنان، من الألف واحد إلا اثنان، يعني أهل الجنة. فشق ذلك على الصحابة، قال يا رسول الله ألف فعث النار في إلا واحد من الجنة؟ فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد، من يأجوج ومأجوج ألف لا كفرة ومنكم واحد. فيخرجون ويفسدون في الأرض، فيمر أولهم بأول بحيرة فيشربون ماءها، ثم يمر من بعدهم فيقول كان بهذه مرة ما. فيأمر الله نبيه وعيسى أن يتحصن في جبال الطور ومن معه من المؤمنين، ثم يدعو عيسى عليه السلام عليهم ومن معه من المؤمنين، فيهلكهم الله في ليلة واحدة، فيصبحون فرسا كنفس واحدة، فإذا ماتوا صاروا كالجبال من كثرتهم جبال.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي.